الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ذكرنا أو توقفنا البارحة عند الباب الرابع عند آخر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واليوم مع الباب الخامس، هو ما عنوان له بقوله ذرائع الشرك وطبائعه. ذرائع الشرك وطبائعه تحت عنوان ذم الشرك. الشرك له وسائل وله ذرائع وله حقيقة، الشرك الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة على التحذير منه، آثاره في الأمة وخيمة، واجتثاثه من جسد الأمة يؤدي بها إلى كريم الخصال، يؤدي بها إلى نيل الرفعة وعلو الشان. لهذا جعل هذا الباب، وهو بمثابة الباب المبين لحقيقة الشرك من حيث إسقاطه على الواقع، من حيث بيان تحذير القرآن والسنة منه، من حيث بيان عاقبة الإشراك بالله سبحانه، من حيث بيان القرآن الكريم لحقيقة الشرك، بيان السنة لحقيقة الشرك، وبيان عاقبة المتقين. ولهذا فرق رحمه الله بين هذا الباب والذي بعده، فجعل هذا الباب في بيان ذرائع الشرك وغوائله وبيان حقيقته من جهة إسقاطه في الميدان، أما من جهة تعريفه المعنى اللغوي والشرعي وبيان حدوده وأقسامه، هذا الذي ذكره في الباب الذي بعد أحسن الله إليك. فقال ذم الشرك: وانظروا معي يا رعاكم الله إلى هذا التصوير الدقيق منه لهذا الشرك. قال: الشرك بالله معصية لا تجدي معها طاعة ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضاعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد منه نفس. والشيخ مبارك الميلي بكلامه الآخر، هذا مختصر منه، قال: الشرك بالله أو الشرك أم المساوئ. هذه ضفة أحسن الله إليك لنفاستها. الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، لتنسق بين ما حذفه وبين ما كتبه في الأصل. الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، ومنقصة لا يجزئ عنها كمال، وضاعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد منه نفس. إذن إذا جئت لتسأل عن حقيقة الإشراك بالله فهو أم المساوي قاطبة إطلاقا، وهو كلية، إلا أن هذه الكلية لا يستفاد منها علما، بل يستفاد منها الخروج من الدين والإسلام، فهي كلية الموبقات أو الرذائل، وهي معمل ومصنع الرذائل. من ركب الإشراك بالله رب العالمين جاء بسائر المخالفات الشرعية. فهذه هي حقيقة الإشراك بالله رب العالمين. إذا طلب منك بيان حقيقة الشرك من جهة ذمه فقل ذلك أحسن الله إليك، قل هو أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات. الشرك لا تجزئ معها طاعة، لا يجزئ مع الإشراك بالله طاعة. يعني لو أن الإنسان جاء بالشهادتين وجاء بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات يقول أنا أخلصها لله عز وجل، لكن يقابل هذا أنه أشرك في عمل، الشرك الأكبر الذي يحبط كل عمله، فإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلم يستثني ربنا جل وعلا حتى نبي صلى الله عليه وسلم في حبوط العمل، نعم، وذهابه من أصله إذا أشرك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وكما سيأتي بيانه. قال منقصة لا يجزئ عنها كمال، يكفي لوحده أنه منقصة، بل أعظم المساوئ على الإطلاق. لو أن الإنسان جاء ليزين نفسه بهذه العبادات والطاعات والقربات وله هذه المنقصة لكانت كافية في القضاء على كل ما يملك من عبادات وطاعات، وضاعة لا يقوم منها عز. من طلب العز في غير دين الله أذله الله، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. وتأمل هذا في وجود الناس أحسن الله إليك. كنا أذلة أي ساعة إشراكنا بالله رب العالمين، ساعة غرقنا في أوحال الإشراك، فأعزنا الله بماذا؟ ببعثة النبي التي تساوي الإسلام. فمن ابتغى العزة بعد مجيء الإسلام في غير دين الله أذله الله سبحانه كما أذل الأولين. فتأمل يا رعاك الله. قال وسفه لا ترشد منه نفس، لا يوجد شيء أحقر وأذل من أن يتغافل الإنسان عن هذه الضميمة أحسن الله إليك، وهي أن الإشراك يعني سفاهة، وأن الإشراك خذلان، وأن الإشراك أعظم الكفر، إلى آخر ما يذكر عنه أحسن الله إليك من ما يساويه أحسن الله إليكم. هذه لو كانت نحيها أفضل والله، الله ما تليق بواحد وحصل هكذا. بارك الله فيك، في مرة من مرات الإنسان نسى الهاتف نتاعه ونحن في جنازة، بدون تعليق ايه، والإنسان يضبط الهاتف نتاعه على رنه حتى نبتهلها مناسبة إن شاء الله حاضرين معنا، وش هي الفايدة الإنسان كي يدير موسيقى؟ حرام. نضاف إلى هذا أن الموسيقى هذه تولي معنا في المسجد، شايفين، يولي داخلنا مزمار الشيطان في صلاتنا وعبادتنا، ويولي الإنسان يسبب حرج للناس ويستجلب بذلك الدعاء عليه، يقول يدعي عليه. تأمل بارك الله فيه. إذا نضبطها على رنة عادية، هذا الرنة العادية معناه مهما يكون سين إذا كان نسيتها ما رحش واحد يقول نساه، حاجة عادية. تصور أنت الضحكات أو إلى آخره راح يخلي الأمور الله المستعان. هذا البارح سمعنا أشياء ما حبيناش ننبهه خشية أن نحرج بعض إخواننا، وجاء جلس وإحنا نحرجوه، هذا ما وش من عادتنا ولا دأبنا، لكن الآن ما جت تاع واحد هكذا غير قريب لنا إن شاء الله تعني سامحنا ونعطوله رسالة بإذن الله، وخدينا طريق باش ننبهه على هذه القضية. بارك الله فيكم ونسأل. قال ولولا الجهل ما نجم له قرن، ولولا الوهم ما حي له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق، فهو شجرة خبيثة سراها الجهالة، وسقياها الخيال وعروقها الاعتياد، وجناها نار حفت بالشهوات، وعار ستر الطرهات. فلا كان الجهل القبيح، ولا كانت العادة الضارة، ولا كان الوهم الضال، ولا كان الشرك مساوئ. وتأمل بارك الله فيك. إذن كلمات، يعني حق لهذه الكلمات أن تكتب بماء الذهب في بيان حقيقة الشرك، بل بماء العين، لأنه أثمن من ماء الذهب، أحسن الله إليك، لندرته وقلته، أحسن الله إليك. قال: ولولا الجهل لما نجم له قرن، أي لما ظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما جهل الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبسيرته وبأصل بعثته، لما جهل الناس ذلك صاروا يصبحون في بحار الشرك والعياذ بالله. ولولا الوهم ما حي له عود، الوهم ما صار الناس إليه، قال الله فلان له قيمة هدالة، وكان سببا في أن ولد لفلان، سبب في أن فلان رزق بعمل، وأن فلان كذا إلى آخره. بعد نعطيك رسالة إن شاء الله، الله يحفظك. نعم. إذن فلولا ذلك، لولا هذا الوهم الذي صارت تقاد به العامة، لما حي له عود. تصور شيء يابس في الأصل أنه يبقى يابسا، لكن تصور شيء اليابس ثم تكون سقاية بهذا الوهم، صير شجرة من الخيال، ثم يبنى على هذا الخيال عقيدة يدان بها رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ولولا العادة ما امتد له عرق، لولا ما صار إليه الناس من عادة، دين يتوارثه الخالف عن السالف، فصار يحوي هذا الدين طرهات وخزعبلات وجهالات وضلالات، صارت تحسب على الإسلام ويظن أنها منه، بل من أنكرها كأنه أنكر الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لولا هذه الأشياء الثلاثة، قال جهالة ووهم وعادة، بل نقول أكثر من هذا، الجهل له دوره في حصول الانحراف في الأمة، والوهم هو السقاية كما قال، الذي ارتوت منه هذه الشجرة فأتت أكلها الخبيث. ثم العادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. فصار هذا الثلاثي الخطير السبب الرئيس في انتشار الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ينضاف إلى هذا ما أخبرنا آنفا، انتشار الأحاديث الموضوعة والباطلة التي يستحي المرء من حكايتها ونسبتها إلى من؟ إلى أفاضل الأمة ناهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحي المرء من حكاية ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صالح، كقولنا لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا الذي يصادم القرآن الكريم، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقولهم إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وكقولهم من زارني أو من زار قبلي فقد زارني أو كأنه زارني حيا، إلى غيرها من الأباطيل التي صدرت بقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في راويها أنه الشيطان، الأصل في راوي هذه الأباطيل أنه الشيطان، لأنها كانت بوحي منه أحسن الله إليكم، وهي لا تمت إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة. ينضاف إلى هذا أحسن الله إليك رؤساء جهال، إذن الثلاثة ذكرنا احنا الأحاديث الضعيفة التي روجت، رؤساء جهال أدعياء العلم الذين جاءوا ودعوا العامة إلى ما دعوهم إليه إلا للحفاظ على عروشهم والحفاظ على ثراء جيوبهم، وهكذا أحسن الله إليه. ثم سابعا، بعض من اعتقد من ولاة الأمر مذهب المنحرفين كالصوفية وغيرهم، فلما اعتقد مذهبهم صار ينافح عليه ويدافع عليه بالباطل. ومثال ذلك ما حصل في عهد المأمون لما اعتنق مذهب ابن دؤاد وبشر المريسي في القول بخلق القرآن الكريم، فثبت من ثبت من الأئمة والعلماء وسكت من سكت منهم، لكن نصر الله تعالى هذا الدين في تلك المحنة العظيمة بالإمام أحمد ومن تقدمه، والفضل بعد الله سبحانه تبارك وتعالى يعود إلى الإمام أحمد الذي ثبت ثبات الجبال الراسيات، بل ضرب وعذب قد كان نحيفا في جسمه وما كان منه إلا أن صبر واستعان بالله عز وجل واستأنس بتلك الحجج من القرآن والسنة التي زادت من إيمانه. لما نقول استأنس ما نشف موطن الاستدلال، واستدل على القوم، لكن تلك الآيات البينات استأنس بها فزادته إيمانا وقوة على قوة في بيان الحق ورد الباطل. ولهذا لما جاءه أحد طلابه، جاء إلى الإمام أحمد في محنته وبعد اشتداد الضرب عليه، جاء فقال: يا إمام، لما تقتل نفسك؟ قلها تقية، قل هو مخلوق من باب دفع العذاب عنك. قال: أخرج إلى الناس فانظر ماذا يريد أولئك. فخرج إليهم فإذا بهم القراطيس في أيديهم ينتظرون ما يقول الإمام أحمد ليسجل أولئك. فلما رجع قال: ما رأيت؟ قال: رأيت الناس معهم القراطيس وإلى آخره. فقال: ما ينتظرون؟ قال: ينتظرون ما تقول. فقال رحمه الله تعالى: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. وتأمل يا رعاك الله إلى وزن هذه الكلمة، يضحي بنفسه في سبيل الدفاع عن عقيدة التوحيد وأن القرآن كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود، قاله بحرف وصوت سبحانه تبارك وتعالى، قاله حقيقة وليس بمخلوق، أحسن الله إليكم. فثبت حتى عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى دفع عنه سبحانه تبارك وتعالى وحفظه ونصر دعوته، أحسن الله إليكم. إذن قلت دفاع بعض ولاة الأمور عن تلك العقائد الزائفة الباطلة كان له الأثر العظيم في انتشار تلك الأضاليل والأباطيل. قال: آثار الشرك في الجماعة. إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام فساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأضر للفوضى وأذل للشعوب. هذا حقيقة الشرك، حقيقة الشرك بالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة. بالنسبة للفرد قال: لن تجد كالشرك أدل لظلمة القلوب، أي دليل على استمرار هذه الظلمة في القلوب. فإذا كانت هذه القلوب مظلمة فكيف تبصر الطريق الموصل إلى الله عز وجل، بل كيف تبصر سبيل الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم ومنهاجه القويم، أحسن الله إليكم. قال: وسفه الأحلام، هي سفه العقول، عقول هؤلاء لا تساوي شيئا، لأنهم لو كانوا يعقلون حقيقة وكانوا يقرؤون القرآن ويعقلون عن الله تعالى حكمه وآياته وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن ما هم فيه إنما هو عين الشرك الذي يساوي الخروج من ملة الإسلام ويساوي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وفساد الأخلاق، إذا كان الانحراف في هذا المعلم العظيم ومن معالم أهل السنة والجماعة، إذا كان انحراف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فالانحراف عنه يساوي ركوب سفينة المساوي، أحسن الله إليك. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للجماعة قال: ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأضر للفوضى وأذل للشعوب. وصدق وربي، إذا تتبعت ما كان عليه الناس وإذا نظرت بعين البصيرة لوجدت أن الإشراك بالله رب العالمين كان السبب الرئيس في تمزيق وتشتيت كيان هذه الأمة فصارت شيعا وأحزابا. وإذا تأملت أحسن الله إليك وجدت أن الفوضى ما دبت في جسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإحداث لهذه البدع الشركية في جسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما صارت الشعوب ذليلة بل أذل الشعوب إلا لركوبها هذه الضلالات والشركيات والخزعبلات أحسن الله إليكم، إلا لما صار دين الناس شرك باسم التوحيد والله المستعان. يقابل ذلك فإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. لا إله إلا الله أوصاف تدل على نصاعة التوحيد وتدل على أن التوحيد الذي أرسل الله لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب، الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، والذي لأجله سبحانه تبارك وتعالى خلق الجنة والنار، هذا التوحيد لا يدل إلا على الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان إذا سار إلى الله رب العالمين فإن الله تعالى ييسر له من حياته. قال الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. كيف يأتي الإنسان آمنا يوم القيامة؟ بماذا؟ بالشركيات؟ بالضلالات؟ بالانحراف عن دين الله؟ لا أبدا، بالاستقامة على طاعة الله ودينه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن هذه النتيجة، الاستقامة على أمر الله رب العالمين، بها ييسر الله سبحانه لهذه الأمة ما تعلق بدينها ودنياها أحسن الله إليكم. ويقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر، فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. قال أطهر للقلوب، طهارة نقاء صفاء، بهذا الاعتقاد الرباني، باعتقاد الكتاب والسنة وما جاءت به رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أرشد للعقول، عقول متحررة عن اتباع الأضاليل ومتحررة عن اتباع رؤساء الجهل، بل عقول تدين لله عز وجل باتباع أصلين عظيمين كتاب وسنة، على طريقة من؟ على طريقة من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الكرام، ومن سار على طريقتهم وكان على منهاجهم إلى يوم الدين. وأقوى ما للأخلاق، الإنسان إذا أدرك أن الله تعالى هو خالقه ورازقه والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه سيبذل لله رب العالمين طاعات وقربات، بل سيتخلق بالأخلاق الحسنة أحسن الله إليك. وأستدري إن كنت قد ذكرت كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد في بيان الأخلاق الحسنة، قال ابن القيم الخلق الحسن خلقان، خلق مع الله وخلق مع الخلق. فالذي مع الله أن ترى أن ما كان منك يوجب اعتذارا، وأن ما كان من الله يوجب شكرا، ولن تزال سائرا إليه بيد شهود منته، نعم، وشهود عيب نفسك أحسن الله إليك. الإنسان ما زال سائرا إلى الله عز وجل، الإنسان ما زال سائرا إلى الله عز وجل بين شهود منة الله تبارك وتعالى عليه التي توجب الشكر له الدائم، وبين أن يشهد على نفسه بأنه ما زال مقصرا في حق طاعة ذي الجلال والإكرام، ما زال مسرفا في معصيته سبحانه تبارك وتعالى. من كان هذا سيره مع الله فقد أفلح عباد الله. تصور خلق الحسن مع الله، أن ترى أن ما كان منك يوجب اعتذارا، أن تعتذر إلى ربك على تقصيرك وعلى إسرافك في معصيته، الله عز وجل إنما طلب منك الطاعة أن تفعلها وأن تجتنب معصيته. حصل الإخلال في الطاعة وحصل التقصير في حق ذي الجلال والإكرام. ثم نعمه علينا كثيرة لا تحصى. هذه النعم تستوجب ماذا؟ أن تشكر ربك على آلائه ونعمائه سبحانه جل وعلا. هذا سيرك إلى الله رب العالمين. من كان هذا سيره فلن يأتي إلا بالأخلاق الحسنة ترضي الله تبارك وتعالى، ثم يتخلق مع الناس بأن يؤدي الحقوق وأن يكف أذيته عن الناس. قال وأحفظ للحياة، الحياة الدنيا والأخروية، الحياة الدنيا والحياة الأخروية. أحفظ لحياة المرء إذا جئت بالتوحيد. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، نعم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حقق التوحيد، جئ به على أكمل وجه، على ما كانت عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإن الله تعالى يرزقها الأمن والأمان في هذه الدنيا والاطمئنان، بارك الله. يوم القيامة فهي حياة أبدية، نعيم مقيم وسعادة أبدية. قال وأضمن للسيادة، الصحابة لما اعتزوا بدين الله أعزهم الله عز وجل، بل ملكوا الرقابة وملكوا البلاد والعباد. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، انظر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال هذا مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة، كانوا يعني يعيشون حياة عز واطمئنان، فلما عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا الانصياع لأمره أذلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم يمثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما صاروا إليه من عزة وسناء ورفعة شأن وعلوه أحسن الله إليه. فمالك البلاد والرقاب أحسن الله إليكم بماذا؟ بإقامتهم للتوحيد ودعوتهم إليه، باجتثاث الشرك من كوامن هذه النفوس وتحذير الأمة منه، بارك الله فيكم. فكانت دعوتهم أساسها متين، فوفقهم الله تعالى لخير عظيم. وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة، أقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. فالناس ينشدون مدنية، ينشدون حياة، هذه الحياة أساسها عند أهل السنة والجماعة ما كان مبتنى على الدين وعلى الشرع وعلى الإسلام. ذلك لأن العبد إذا حاول أن يقيم هذه الدنيا من غير هذا الأساس فإنه لن يحقق إلا أمنا آنيا، ولن يحقق إلا سعادة ظرفية أحسن الله إليك. لكن إذا حققنا التوحيد وجئنا به على ما طلب منا فإن الحياة لن تكون إلا حياة سعيدة بإذن الله رب العالمين وتيسير منه سبحانه جل وعلا. قال وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة تؤكد ما أضفناه للشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة تبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لتبين سبب عز المسلمين ومنعتهم بعد عصر النبوة، لا إله إلا الله. من نظر إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من ذل وحقارة وضعة ساعة أن كانوا مشركين، ومن نظر إليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآزروا دعوته وأسلموا وجوههم لله رب العالمين، أسلمت قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، أعزهم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. نعم. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة المشركين بالأمس استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد، لا إله إلا الله. من نظر بالمنظار الأول، المنظار الأول يساوي أن تنظر إلى حال الأمة قبل البعثة، ذل وخسران وحقارة ودناءة، بعد البعثة عزة وكمال وسناء وريادة وقيادة للأمم. من نظر الآن أحسن الله إليكم إلى حالنا اليوم وحال المشركين وحال من كان قبل البعثة أدرك أحسن الله إليكم أن العزة وأن السناء وأن الريادة والقيادة تخلفت عنا لركوبنا ما كان عليه أهل الجاهلية من دين، لركوب ما كان عليه أهل الجاهلية من دين. ولهذا إذا تصورت قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانظر إليه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه المذكورات باتفاق هي معاص وشرور، وهي أدنى شرا من الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله عز وجل سبحانه. إذا تبايعتم بالعينة نوع من المعاملات الربوية. هل هذه المعاملة الربوية تساوي الإشراك؟ لا، كبيرة من كبائر الذنوب. واتخذتم أذناب البقر، حصل ظلم مستطير، هل كل ظلم شرك؟ لا أبدا. ورضيتم بالزرع أي أخلدتم لهذه الدنيا، صارت أعمالكم لجمع حطامها وزبالاتها وأموالها وثرواتها، هل هذا يساوي الكفر دائما؟ لا. الآن وتركتم الجهاد أي في سبيل الله عز وجل وفق وسائله الشرعية وضوابطه المرعية وفق ما عليه أئمتنا الأعلام أئمة أهل السنة والجماعة، فليس كل من قال جهاد فهو جهاد شرعي. وتركتم الجهاد، هذه الأشياء باتفاق الأئمة والعلماء أنها ليست من الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، إلا ما أسلفنا الذكر، إنسان يعمل لهذه الدنيا يجمع حطامها ينصرف عن أحكام الله ودينه، غاية أمره العمل لأجل هذه الدنيا، هذا شيء آخر. لكن باتفاق مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ماذا؟ عزا ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن يكفي أن تقول الآن ما دامت الأمة أو بعض الفئام منها غارق في أوحال الشركيات والضلالات والخزعبلات، فهذا من أمارات الذل والخصان الذي نعانيه اليوم، أماراته وعلاماته أحسن الله لك. ولهذا جاء ليقول استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، بل نقول ليس وسائل الشرك فحسب، بل الشرك الصريح وهو عبادة غير الله رب العالمين وجد منذ أمد أحسن الله إليك. ولهذا نقل غير واحد من العلماء في مصر معنى قبور تعظم ويأتي الناس إليها، قبر ست زينب البدوي فلان علان إلى آخره، بعض الشرك أعظم من بعض، بعض الشرك أعظم من بعض. كان السدنة الذين يخدمون تلك القبور المعظمة إذ ببعض المغاربة مروا بمصر يريدون الحج، فجاءوا إلى تلك القبور فسجدوا عندها، ولم تكن هذه المناظر الشركية بمألوفة عند أولئك المعظمين القباب والأضرحة، أنا كانوا يجوا يتمسحوا بها لعلهم يطوفوا يقدموا القرابين، لكن أن يروا رجلا ساجدا عند قبر راكعا له أحسن الله، هذه المناظر غير مألوفة عندهم، فأنكروا هذا الشرك أحسن الله لك. أولئك الذين وقعوا ناصروا الشرك ينكرون مثل هذا الشرك، فبعض الشرك أعظم من بعض أحسن الله إليك. فمن نظر إلى ما حصل وهذه المشابهة الموجودة أدرك أن وسائل الشرك والشرك نفسه وجد منذ أمد بعيد في هذه الأمة، ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحذير منه أحسن الله إليك. قال الجمع بين التوحيد والوثنية في نفسي في النفس الجاهلية أو في النفس الجاهدة، وعيد الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. هذه آيات التنزيل ليس لكثرتها في موضوع الشرك مثيل. وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على جناية الشرك أفظع جناية، وأن وقاية الجماعة منه أمنع وقاية؟ لو تتبعت الآيات التي تحذر من الشرك والتي تأمر الأمة والأفراد والشعوب والجماعات بتوحيد الله عز وجل توجدتها أكثر الآيات في القرآن الكريم. ولو جئت إلى حديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ولوجدت تلك الأحاديث التي تحذر الأمة من الشرك ووسائله من أكثر تلك الأحاديث للعناية الفائقة التي أولاها القرآن لهذه المادة، وللعناية الفائقة التي أولاتها السنة النبوية لهذه المادة في التحذير والدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. فأن تأمل، ألا يدل ذلك على فضاعة التوحيد، على فضاعة الشرك وعلى فضاعة وسائله؟ ألا يدل على أن تحذير الأمة ووقاية الجماعة منه أمنع وقاية؟ سبحان الله، الآيات تحذر وتبني السياج العظيم لحفظ الأمة، فلا نشاكل دعوة القرآن في تحذير أنفسنا من الشرك وحماية أنفسنا منه؟ هذه الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أليست من ما ينبغي أن يدفعنا إلى تحقيق التوحيد وتحذير هذه النفس قبل غيرها من الشرك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى؟ تأملوا يا رعاكم الله إلى ما بين وذكر. قال: ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوت بعض المتأخرين عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم ممتزجا بها يتلى في شأنه من القرآن. قال: فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، تظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة، ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى، وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظروا يا رعاكم الله ما جعله تحت هذا العنوان العظيم، هو قوله الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. النفس الموحدة تأبى إلا النفس المؤمنة تأبى إلا أن تكون موحدة مؤمنة غير مشركة. النفس الجاهلة لعدم حياطتها وعدم إدراكها لمسائل هذا الدين وما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين المتناقضات، تجمع بين ما هو توحيد لله رب العالمين كقولهم لا إله إلا الله، كصلاتهم لله وصيامهم لله، وتجمع أيضا بين ما هو شر وفساد، بل وهو أم المساوئ أحسن الله إليكم. والعجب ليس من نطق الناصحين وبذل العلماء العاملين في هذه الأمة، ليس العجب من دعوة الإصلاحيين إلى التوحيد، وإنما العجب من سكوت بعض المنتسبين إلى الدين والمنتسبين إلى العلم، كيف يسكتون عن هذا الشيء الموجود، عن هذه الجهالات المنتشرة وعن هذه العقائد الباطلة؟ كيف يسكتون عن أعظم حق لله انتهك وهو التوحيد لله رب العالمين؟ وكيف يسكتون عن أعظم ممكن عصي به رب العالمين وهو الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى؟ فتأمل يا رعاك الله. إذن العجب في سكوت هؤلاء. وأقول: ما ينبغي للعالم أن يسكت زمن الفتن، بل ينبغي للعالم أن يكون ناطقا بالحق قوالا له أحسن الله عليكم، إلا إذا ترتب على نطقه مفسدة سواء له أو لعموم الأمة. لو أن الإنسان جاء ليغير منكرا وجد فنطق لكان جانيا على هذه الأمة بشرور وويلات أعظم من المنكر الموجود، لكان في سكوته خير وحكمة لهذه الأمة، أو كان يساوي نطقه موته ساعة إذن له أن يحمي نفسه لحماية دين نفسه ولحماية دين غيره أحسن الله إليكم. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حقيقة الموجود وحقيقة الدعوة ليفعل ما فعل أحمد من قبل ساعة ثباته على الحق المبين. لو أن الإنسان جاء إلى مسألة المسائل قال هذه المسألة هي أعظم حق لله عز وجل، القرآن كلام الله ولا كلام مخلوق؟ كلام الله. الأمة كلها تنحرف بسبب دعوة بشر المريسي بن أبي دؤان إلى القول بخلق القرآن، بل أنشأ أمير المؤمنين ذاك الوقت وهو لا مو المعتصم مأمون أحسن الله عليه، أنشأ المأمون كتاتيب وجعل يأمر بتلقين الصبية القول بخلق القرآن وأنه مخلوق في الكتاتيب، القول بخلق القرآن كفر، وهو يأمر بتعليم الصبي حتى في الكتاتيب بأن القرآن مخلوق، فتنشأ أمة وجيل من الناس يعتقدون أن القرآن مخلوق، فصير العقيدة السائدة أحسن الله عليه. فرأى الإمام أحمد أن سكوته يساوي ماذا؟ انتشار هذا المذهب الكفري الرديء، فانبرى وثبت أحسن الله عليكم لبيان هذا الحق المبين. نسأل الله تعالى أن يثيبه بجنة النعيم وأن يجعله مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. قلنا سكوت أشباه العلماء المنتسبين إلى العلم كان سببا في أن نفوس الموحدين أي عامة الناس صار يجري على لسانه الشرك، وصار هذا الشرك ممزوجا بأفعالهم أحسن الله إليكم، فصار الواحد منهم يأتي بما هو من الدين ويأتي بما هو من الإشراك به سبحانه وتبارك وتعالى. والجانب جانب الفساد وجد من يغذيه ويستثمر فيه أحسن الله إليكم، من هم؟ هم رؤساء الجهال، أدعية الضلال، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس إلى دين الله عز وجل يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته سبحان ربي العظيم. قال النبي عنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم. وتأمل، إذن وجد من يغذي هذا الطرف والجانب من الشر أحسن الله إليكم، وتميل الكفة ساعة إذن وتضعف الكفة الثانية حتى تنطفئ شمعتها. يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. قال وصف الكتاب للشرك والمشركين، قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين، هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى ببيان وصف الشرك في كتاب الله عز وجل، وأن الشرك سبب من أعظم الأسباب في حصول الذل والهوان في هذه الحياة، في حصول العذاب يوم القيامة، فأي خير فيه؟ أحسن الله إليكم. إذن قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا في الدنيا، بما أشركوا أي جزاء إشراكهم بالله رب العالمين. قال ويوم القيامة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. ثانيا قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحري بنا أحسن الله إليكم أن ندارس أو أن نتدارس ما جاء في مضمون هذه الوصية من لقمان لابنه وهو يعظه، وعنوانها التحذير من الشرك. يا بني لا تشرك بالله، ما أوصاه بطاعته والبر بوالديه أولا، ما أوصاه بأن يكون كريم الخصال عظيم الأخلاق، بل أول ما أوصاه به لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم المنكرات. فقال رحمه الله: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم الناس أو ظلم النفس. أو الشرك يجمع الأمرين، فهو ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وزيادة طغيانه إن كان طالحا، وظلم النفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. الظلم نحن قسمناه إلى ثلاثة: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، والظلم الأكبر هو الإشراك بالله عز وجل. قسمه الشيخ بطريقة أخرى تدلك على فطنته وذكائه أحسن الله إليكم. الظلم قال: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، والثالث وهو الشرك الذي يجمع الأمرين. وانظر الآن إلى قوله: أو الشرك يجمع الأمرين، فهو ظلم للمعبود. من هو المعبود؟ هذا الذي عبد من دون الله، هذا المخلوق الآدمي الذي عبد من دون الله. انظر: ظلم للمعبود، نعم، ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا. لو أن هذا الرجل كان صالحا لنفسه، الأنبياء، الملائكة، بعض الصالحين ممن مات فعظمه الناس كالشافعي رحمه الله وغيره، كانوا ينكرون هذه الأضاليل والشركيات، فصار الناس يبنون على قبورهم بنايات وصارت تشد إلى قبورهم الرحال، أسأل الله السلامة والعافية. الشافعي من صلحاء هذه الأمة وعلمائها. هذا فيه ظلم لهذا الرجل، حيث أنه كان صالحا ينهى عن الشرك فصار يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن إداية لهذا الصالح. ولو أن هذا الإنسان المعبود الآن كان طالحا، هذا فيه زيادة في الطغيان وحمل العام على شدة الكفران، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا قال: وإن كان طالحا. وظلم العبد لنفسه، في هذا أيضا في الإشراك بالله عز وجل ظلم العبد لنفسه. كيف يعبدها لغير الله رب العالمين؟ كيف يعبدها لفلان وعلان؟ كيف يعبدها لجن أو إنس؟ كيف يتعبد بها شجرة أو حجرة ويفارق عبادة الخالق البارئ المصور سبحانه وتبارك وتعالى؟ وتأمل يا رعاك الله، بعضهم يعبد حجارة، بعضهم شجرة، وبعضهم أوراق، وبعضهم بقر، وبعضهم سبحان الله العلي العظيم، نازلت نفسه إلى عبادة من غير الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهو يعبد مثله وما أدنى منه من الأشياء. ولو أنه قلب نظره: من خلقني؟ هو ربي سبحانه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. إذن قال: بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. هذه الأصنام التي عبدت، هؤلاء الذين عبدوا من صالحي البشر، هم أنفسهم بحاجة إلى دعائنا، وهم أنفسهم مفتقرون إلى خالقهم وبارئهم سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الآية التي تلوناها البارحة: قالوا الذين جاءوا من بعدهم، انظر، يقولون ربنا اغفر لنا، نعم، ولإخواننا. أعظم الإخوان هم المهاجرون والأنصار، أنها جاءت عقب ذكر المهاجرين والأنصار، ومع ذلك هم محتاجون إلى دعائنا ولنا، مفتقرون إلى ربهم، وهم من يحتاج إلى الدعاء. كيف يليق بالمسلم تنطمس بصيرته وبصره، يذهب إلى رجل مقبول لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فيسأله من دون الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال: وعد الله للموحدين. قال الله تعالى مخبرا عن الموحدين: جعلني الله وإياكم من أتباع الرسول الأمين، وممن لزم من هذه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في العقيدة والمنهج والأخلاق والعبادات، أحسن الله إليكم. ديننا دين واحد، لا ما نأخذوش قال نأخذو احنا عقيدة السلف وأخلاقنا الله المستعان، لا لا، احنا عقيدة ومنهجا وسلوكا وعبادة وأخلاق. إذا تمثل الدعوة المباركة تمثل منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، مثله بكله أحسن الله إليك. هو الإنسان يجي لتطبيق الدعوة أسلوب منفر، أخلاق سمجة، والله المستعان لا أبدا، بل ينبغي تمثيل هذا الإسلام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى عقيدة التوحيد وإلى منهاج النبي القويم صلى الله عليه وسلم، نلزم أخلاقه وسبيله في الدعوة إلى الله رب العالمين. أسئلة غير ما تكثروش، نوم بعد عنا هذا الإجابات نتاعكم بارك الله فيكم، مدى بينا نختم أقل شيء هذا الباب ويدخلنا الباب اللي بعده، نسأل الله التوفيق والسداد. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تدل على عاقبة الموحدين ومكانتهم عند الله رب العالمين. انظر، حياة طيبة في الدنيا ويوم القيامة لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال ابن عباس في الحياة الطيبة، قال رحمه الله تعالى: هي السعادة. وقال علي: هي القناعة. وقال الضحاك رحمه الله تعالى، قال: هي فعل الطاعة والانشراح بها. فعل الطاعة والانشراح بها. إذن يحصل لهم في الدنيا سعادة، قناعة على قول علي رضي الله عنه، وعلى قول الضحاك فعل الطاعة والانشراح بها. ويوم القيامة لنجزينهم أحسن الذي كانوا بأحسن الذي كانوا يعملون. فأحسن الذي كانوا يعملون توحيد وطاعة وانقياد وامتثال وملازمة وإخلاص ومتابعة، إذن جنة النعيم بل أعلى الجنان بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. ثم جاء بآية أخرى ذكرنا أمرها البارحة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه الآية قلنا ثلاث بثلاث جاء بها خالصة لله عز وجل: إيمان وعمل صالح، توحيد وعدم الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، يقابل ذلك أن الله تعالى يستخلفك في هذه الأرض. ومعنى الاستخلاف أن يجعلك على دينه وطاعته في تطبيق أمره أحسن الله إليكم، وليس معنى ذلك أن الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض، بل استخلافه في هذه الأرض معناها القيام بأمره ودينه ولزوم طاعته أحسن الله إليكم. قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصف السنة للشرك مر معنا من آيات القرآن الكريم. الآن قال: وصف السنة للشرك. أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يمثل لك أحسن الله إليك منزلة الشرك في السنة النبوية، وأنه أعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى. أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خالقك، سبحان ربي العظيم. إذن أعظم ذنب في السنة ما هو؟ والإشراك بالله رب العالمين جل وعلا سبحانه. وكل الذنوب، كل الذنوب هي أدنى من هذا الكفر بالله رب العالمين. سيأتي إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل لذلك. الشرك من الكفر، وهو أعظم الكفر يا رعاك الله. الشرك من الكفر وهو أعظم الكفر أحسن الله إليك، ولهذا هو أعظم ذنب عصي به رب العالمين جل وعلا. فقال، ننقل لك إن شاء الله كلام لأحد الأئمة العلماء، وهو الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى ويلقب بالشهيد، ذكره الشيخ صديق حسن خان وأثنى عليه، وله مؤلف رسالة، له كتب، من ذلك رسالة في التوحيد. رسالة في التوحيد من أعظم ما ألف أحسن الله عليكم في بلاد الهند في الدعوة إلى التوحيد وتحذير الأمة من الشرك. قال: دل الحديث على أن إشراك العبد أحدا في علمه المحيط وقربه من كل أحد وقدرته على كل شيء. نعم قال فيستغيث به ويستصرخه أكبر الكبائر، لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته مثله. إلى أن قال ثم إذا كان يرحمك الله، ثم إذا كان الواقع أن الله تعالى خالقنا أو أن الله تعالى خلقنا وهو ربنا ونحن نقر بذلك، ويجب علينا أن لا ننادي إلا إياه ولا نستعين إلا به وما لنا ولغيره. كلمات هذا الشيخ الذي أحببنا أن نعطر المجلس بذكره. وهذه سبيل هذا الطريق وطريق أئمة الإعلام في بيان مكانة العلماء، نحن نعطر المجالس بذكرهم ونثني عليهم أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول أيضا عند هذا الحديث نعم قال دل هذا الحديث على أن الله لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره أو أشرك فيه معه غيره، فلا يقبل عبادة المشرك. تأمل، فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منها، وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم من الشيء أو من شيء أشرك بينهم وبين غيرهم، فإنه أغنى من كل شيء وأغير من كل غيور، فلا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس لأحد فيه سهم ولا نصيب رحمه الله تعالى. بعض الناس اليوم لعله يأخذ نصيبه من شركة بين الناس، من شركة صغارة تدرس هذا ما قبل هذا قلت يأخذ نصيبه من شركة بين الناس. ربك سبحانه تبارك وتعالى لا يقبل من أعمال عبده إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى، فأي عمل حصل فيه إشراك فإن الله تعالى يحبط عمل ذلك العامل أحسن الله إليك، ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، أي إذا كان الشرك أكبر خارج من دائرة الإسلام والله تعالى يخلده في النار، إذا كان أشرك في ذات العمل كأن راء فيه فإن الله تعالى يحبط ذلك العمل ولا بد أن يعذبه عليه أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث بحمد الله رب العالمين صحيح لا غبار عليه، وهو من تلك الأحاديث التي جعلها محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمدة لكتابه في باب من الأبواب. تأمل شرح هذا الحديث عند ذلك أحسن الله إليكم. قال الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليه، بادر صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليه، قل ما شاء الله وحده. سبحان الله، كيف تساوي بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق؟ لو اعتقد أن هذه المساواة بين الخالق والمخلوق في قوله اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مشيئته تساوي مشيئة الخالق سبحانه كان شركا أكبر. ولو أنه قال هذه الكلمة هو يعتقد أن النبي دون رب العالمين سبحانه وأنه مخلوق وعبد، لكن كان قائلا لهذه الكلمة كان هذا من قسيم الوسائل المفضية إلى الشرك أحسن الله إليك. ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعله شركا أحسن الله إليك، فكيف بمن أعطى ما اختص الله به نفسه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم؟ اتأمل يا رعاك الله، كيف بمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويخرج من قبره ويطوف في البلدان والأمصار فيزع الكرب عن المكروبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به أحسن الله إليك؟ هذا فيه تسوية بل إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الرب جل وعلا والإله سبحانه تبارك وتعالى. إذن ولهذا قال شيخ محمد بن صالح العثيمين: أخذ من هذا الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن اعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دون ذلك فهو شرك أصغر. قال: لكن تنبه، إذا كان قول ما شاء الله وشئت شرك، فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وتلك المرأة التي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضرب بالدف تقول: وفينا رسول الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، كيف أعلم ما في غد؟ سبحان ربي العظيم، هذا خاص بالله رب العالمين، هو الذي يعلم الغيب، بل جاء في القرآن الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، هذا خلينا نكمل فائدتين. قال: وأخذ من هذا الحديث وجوب إنكار المنكر. رجل قال ما شاء الله وشئت فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة المأخوذة من هذا الحديث قولهم أن من حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما يباح بعد أن ذكر ما يحرم فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ ثم قال: قل ما شاء الله وحده. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يستحب على الداعية إلى الله رب العالمين أن يكون حسنا في دعوته الناس إلى الله رب العالمين، لما يبين باللي هذا حرام يبين ما أحله الله تبارك وتعالى عباده. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر، أفنتوضأ من ماء البحر؟ انظر إلى سعة علمه صلى الله عليه وسلم وقوة إحاطته بما ينفع الناس. تأمل، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتة البحر، لكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن من ركب البحر لابد أن يكون بحاجة إلى الطعام، فميتتها حلال. انظر زيادة التعليم بين، مع أنه لم يطلب منه البتة عليه الصلاة والسلام. فكن كذلك أحسن الله إليك. إذا جاءك الرجل ويأذن، إن شاء الله كمل الفائدة، بعض الأحيان نقل إليه رجل رأى رجلا يماشي امرأته، لا شك أن الإنسان مشى مع امرأة حرام، نقبل هذا ما نقبل. لو كان تسأل أي واحد فينا هنا تحب واحد يمشي مع الأخت متاعك، يقولك لا، ده يغضب ولا لا، تغير وجهه. تحب الواحد متاع يمشي مع بنتك، لا، تبدأ تتفور الحالة ولا لا. تحب أنت واحد يمشي مع عمتك خالتك، لا. إذا كنت ما تقبل هذه الأشياء في عرضك، فكيف تقبل هذا في بنات الناس ولا لا؟ إذن كونه مشى مع امرأة معصية ومخالفة وخيانة إلى آخره، ماذا ما يقبلش هذا في نفسه كيف يقبله في غيره؟ لكن مع ذلك نقول: هل الإنسان هذا لما يجي يقول أنت يا صلي ولا ما تصليش، كيف كيف؟ هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى رجل قال ما هو شرك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعلتني لله ندا. لا تقول هذا، قل ما شاء الله وحده، فعلمه صلى الله عليه وسلم. احنا إذا جاءنا أمثال هؤلاء قل: يا أخي، ترضى هذا في أمك؟ لا. في أختك؟ في بنتك؟ لا. استقم على طاعة الله، كن على الخير. إذا حبيت أنت الزواج أطرق باب الزواج، حبيت خطبة أطرق باب الخطبة، ما عينك لا في هذا لا، صم النهار وقم الليل، فإن الله تعالى يوفقك لخير عظيم ويؤذن، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ملقب بالشعر. مطعن المشاغبين، تحت عنوان مطعن المشاغبين. قال: إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على نصحائهم مقالتهم وقالوا قد وجدنا أو عفوا قالوا قد جاءونا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية بصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية رحمه الله. هذه اللي كنت بحث عليها. نعم. إذن ذكر رحمه الله أن أهل العناد ودعاة الضلالة الذين يبذلون قصارى الجهد للدفاع عن عروشهم وسماتتهم في سبيل ذلك، هؤلاء لما جاءت دعوة الإصلاح قالوا جاءونا بدين جديد. وهذه الحكاية هذه تسمح أنت، هذه الشبهة تسمحها في كل وقت وحين. جابونا مذهب خامس، مذهب الألباني، جابونا دين جديد، مذهب جديد، مع أن غاية ما نطق به هؤلاء موجود في صحيح البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والأطراف والمعاجم، بل هو آيات تتلى وأحاديث تروى. فأين الدين الجديد؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذا كان ما جاء به أهل الإصلاح والدين الجديد فدينهم قال الله قال الرسول، فأين الجديد؟ بل دينهم جديد من جهة إحياء من درست معالمه وماتت قواعده في الناس وخيم عليها غبار كثيف. لو أنك جيت إلى زجاجة حصل فيها شيء من الغبار، مسحتها من توه نزال الغبار، لكن انظر إلى زجاج قد خيم عليه غبار عشرات السنين، من السهولة بمكان اقتلاعه وإزاحته وإزالته لا أبدا. فينبغي لك أن تستعمل الوسائل المفيدة في سبيل إزالته بشيء من الصبر والمحافظة على الزجاج. ما نش نقول حيط ارمي الماء وقشر وكرر، لكن زجاج ينبغي أن تحافظ عليه. فينبغي أن تستعمل شيء من اللين وشيء من الحكمة والرعاية له أحسن الله إليه حتى يصير نظيفا كما كان. لما جاء دعاة الإصلاح جاءوا قالوا جاءونا بدين جديد، صارت هذه شبهاتهم أحسن الله إليكم. قالوا قد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر، جاء من قبلهم، لماذا لم نسمع منهم هذا الكلام؟ هؤلاء أعلم أم أولئك؟ كتبت أو نقلت بالأحرى أبياتا لأحد علماء الأندلس منذر بن سعيد من علماء المالكية قال: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. هي وإن كانت في المسائل الفقهية المسائل الفرعية، لكن انظر إلى ما كان علي صار إليه هؤلاء من جمود وتعصب للرجال. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، فإن قلت قد قال الرسول قولهم قالوا أتت مالكا في ترك ذلك المسالك. تأمل أحسن الله لك. إذن إذا جئتهم قال الله قال الرسول قال سبحان الله جاء مالك وصحنون وشاء فلان وعلان من الناس، ولم يمكن مثل ما أنكر هؤلاء أحسن الله لك. إذن دين صار إليه الناس، مجرد ما تقول أنت العام اتقي لهذا الشيخ يجي يقول له احنا شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان وزكاة فلان، ما قال هذا جاء البارح حلمنا الصلاة كما تقول الجماعة وسبقنا في الحصيرة، هذا البارح كان يوسي في حويجه، هذه العبارات تسمح أنت، هذا صغير في السن من يعرف العلم؟ هذا يقزم من شأنك حتى أنت تصغار في عيون من العام أحسن الله إليك. فعبارات سنجة، عبارات لا يليق بقائل أن يقولها. إحنا ديننا معروف بالسن والرجال ولا يخ معروف بالقال الله قال رسول الدين حجة ومحجة أحسن الله إليك. فإحنا نتكلموا كما قلنا البارح إحنا نتكلموا بقال الله قال رسول حجة وبيان المحجة. ما تجيبليش فلان تحطه الأمامي تقول لي ها صارعه أنت أعلم من فلان فإذا تغلبت عليه. إحنا نتكلموا على دين, تكلموا على أدلة من كتاب والسنة, تكلموا على فهم سلف هذه الأمة أحسن الله إليكم. هذا أعظم ما ينبغي أن نبذل فيه الغالي والنفيس أحسن الله إليكم. قالوا فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شد شيء من العلم, هي هؤلاء هذه شبهة العامة, هؤلاء جاءوا بدين جديد وليسوا بأعلم من فلان وعلام من كان فينا. إذا كان بعضهم اللي فيهم يشتم من ورائهم أو من كلامهم شيء من رائحة العلم, تلقاه يقول بارك الله فيك, يقول هذا الناس هذو العامة عبادتهم هذه عبادة توحيدية. ماشي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني فأن هم على الشرك, نحن نبحث الأدلة التي توافق في شيء من الظاهر ثم نمطط لها يعني لنحمل هذا النص ما لا يتحمله, نلوي له الأعناق ونمطط ونمطط حتى يتحمل هذا النص ذلك الباطل الشركي. قال فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شذ شيء من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية, نعم انظر بصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام. يعني لازم هذه الأفعال, قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي الأمور على هذا الشكل سبحان ربي العظيم, كل ذلك لأجل تبرير أفعال العامة سبحان ربي العظيم. إحنا عندنا قداسة لما للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم وإن كان خلاف مرادهم ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدع ابن تيمية. لما الآن يجي هذا الإنسان لينمق ويزوق اعتقاد العامة, قال لا لا تباركوا على دين, هاركوا على الإسلام, هو قال الله عز وجل, هو قال النبي صلى الله عليه وسلم, فلان وفلان من العلماء كانوا على هذا. لما العامة تشوف لي هذا صح دليل من كتاب والسنة وعلماء سبقون كانوا على هذا الشيء, الآن يشيرون بأصابع الاتهام إلى المصلحين, هذو من اللي دينهم جديد وهذو من اللي مفسدين في الأرض إلى آخره. فالعامة تصير حصل لها كأنها شبه قناعة بأن أهل الإصلاح إنما هم دعاة الإفساد أحسن الله إليكم. ومن ذلك قال ضلالة ابتدعها ابن تيمية المبرأ من ضلالات, بل الذي نصر الله تعالى به الإسلام في حقبة من الزمن تكاثرت فيها الشرور وانتشرت فيها البدع وثبته الله تعالى فأحيا به سبحانه تبارك وتعالى من دانس من معالم التوحيد, بل الفضل يعود لله وحده ثم لشيخ الإسلام في زمنه على أن أحيا طريقة السلف في الاستدلال بالكتاب والسنة وأرجع الأمة إلى طريقة السلف الصالح في لزوم الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. والفضل يعود لله وحده ثم لهذا الشيخ في أن قعد وحبر وأصل لمنهج سلف هذه الأمة, والفضل يعود لله وحده ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صد هجمات المبتدعة ومن تلبس بالشركيات والضلالات فأرجع سهامه المسمومة إلى حلوقهم وحناجرهم أحسن الله إليكم, بل وبين ونقض المنطق وأجاب على شبهات القوم على اختلافهم في البدعة شيعيا كان أو ضال من جهة الأسماء والصفات أو قبوريا من جهة العبادة والتوحيد إلى غير ذلك أحسن الله إليك. فلله ضره, نسأل الله تعالى أن يكرمه بلذة النظر إلى وجهه الكريم وصحبة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الجواب عن ذلك, ما ينبغي أن تمر هذه الشبهات من غير جواب. قال لا, لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين, ولكنه جديد في آذان بعض المستمعين, جديد من حيث أنه خيم عليه الغبار, صارت كتب البخاري ومسلم تتلى بالليل والنهار من عام إلى عام يختم صحيح البخاري عند نهاية رمضان، نعم للتبرك، وقد يقرأ بعضهم كالمغاربة صحيح البخاري وبعضهم كان يقرأ صحيح مسلم عند وجود الفتن ومداهمة العدو ديار المسلمين، فيقرؤون أحاديثه نعم من غير وعي ولا تطبيق ولا تدبر ولا تمعن فيما جاءت به أقواله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون يتدارسون صحيح البخاري أو مسلم، في الأخير يتبركون بحديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وهم مناقضون بأفعالهم لها وبأقوالهم لها، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء شيخ الإسلام وجاء علماء الإصلاح ودعاة الإصلاح فنفضوا هذا الغبار الذي لطالما تراكم مخيم على هذه الدعوة المباركة ودعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ومن تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، هذه عادة المصلحين، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله أي خصوه طائفة دون طائفة، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يهتم بهذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع، هذه تقدمت. إذن ذكر أصناف أربعة للعلماء، صنف أنكر لم يسكت البتة لكن لحقه جراء إنكاره ما لحقه من إذاية، وصنف رأى أن السلامة في نصح الأقرباء والأتباع وأن يكف لسانه عن بيان هذا للغير لأنه ستلحقه إذاية، وبعضهم سكت على طول الخط، ولهذا قالوا منهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يهتم أصلا ببيان هذه المسائل، مسائل التوحيد وبيان الشرك، بل ظل يدارس الناس الفروع الفقهية. ولهذا انظر إلى هذه العبارة المصادمة للشرع المصادمة لدعوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بكى وما تخلطوا على الناس عشان نقوله هي تسجل علي هو يقول هذه العبارة بين قوسين، هذا الكلام بين قوسين ومطتي، يقول قائلهم بكى وما تخلطوا على الناس توحيد وضللتم الناس في عقيدتهم حتى رجعتهم مشركين، علموا الناس الصلاة، علموا الناس الأخلاق، علموا الناس الآداب، علموا الناس كيفاش يحافظوا على هذه الحضارة، علموا الناس، هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، اللي يدعي الناس للعقيدة هو يخلط على الناس دينهم، سبحان الله العظيم، اللي رأوا يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويقول مقولة الأنبياء كما سجلها القرآن، هو يخلط على الناس دينهم؟ يعني لازم الناس يبقوا يروحوا للضريح ويتمسحوا ويسجدوا، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نكون عليه ولا ينبغي إنكاره؟ وأعظم منه ضلالا أن يقول قائلهم انظروا إلى هذه القبة، وقد قيل انظروا إلى هذه القبة وهذه النوافذ التي في هذه القبة، هذه النوافذ كلها تدخل إلى محبة الله، أي كن نقشبنديا، كن طرقيا، كن معتزليا، كن مرجئيا، كن ما أدري، كن إباضيا، المهم هذه النوافذ كلها تدخل على محبة الله سبحانه، كأن الأصل في الدين محبة الله. أي جن نصراني يقول أن نحب الله عز وجل، يقول مرحبا بك تفضل معنا في الإسلام يسعك، ولا لا يجي اليهودي يقول أنا أحب الله عز وجل، يقول مرحبا بك تفضل، بل أنت أفضل من فلان الذي ينكر ذلك ويعيب علينا ذلك، أمن بارك الله فيك. إذن هذا الكلام كله ضلال، كله انحراف عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون، معنى يأثرون أي يسندون إلى رسول الله، لما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثقة ضابط حافظ، فهو ساعة إذن نقول عنه إن شاء الله هو حجة ثقة ثبت هذا. لكن فيما يرجحون، فيما يرى الإنسان قال ندير من ديس نصنع من نصنعش والله أخشى على نفسي داخلي، فهو ليس حجة في ذلك، بل لكل واحد منهم طريقة، قد يكون صائبا في أخذه بهذا السبيل، قد يكون مخطئا، والعالم إذا اجتهد فله أجر، إن أخطأ عفوا إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى غير مأزور، مهم أنه أراد الحق، فإذا أخطأه فهو قاصد له أحسن الله إليه. ولهذا قال ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون أي يسندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فيما يفعلون ويقرون. أنه يقدر يفعل بعض الشيء يفعله اجتهادا لكنه مخالف للدعوة الحقة، مخالف لما عليه سلف هذه الأمة، مخالف في ذلك لبيان الفحول والعلماء، بل فعله لمصلحة راجحة عنده غير راجحة عند غيره، فعله حماية لنفسه غيره يرى أن هذا خلاف الدين والسنة، وهكذا. أحسن الله إليك. قال: ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا عن من المعصوم صلى الله عليه وسلم. التقرير والقول هذا يكون حجة ممن؟ من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله وأفعاله حجة على كل أحد، حجة على كل أحد، أقواله وأفعاله دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. وقال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. تأمل. قال: فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، أي فعل هؤلاء، وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس، أي انتقاص لآي القرآن الكريم التي أفقدت هيبتها بهذا الصنيع. أين وتعظيم نصوص الكتاب والسنة؟ بل ينبغي للموحد أن يكون معظما لذلك، وينبغي لكل أحد يدعي أن دينه القرآن أن يعظم آية القرآن الكريم، وينبغي لكل أحد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وملته وشريعته أن يكون معظما لقوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال السبكي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تكون معظما لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت قوله فاستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك يقول افعل. صور قداسة على النص النبوي. تحبين القول قداسة هذه؟ لازم لما تقول قال الرسول خلاص يا أخي مستحب. صور النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك وهو يأمرك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: يا فلان افعل كذا. تقول له: يا رسول الله لا أفعل. بس ستفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وتعظيم أتباع سلف هذه الأمة للوحيين، للكتاب والسنة. أحسن الله إليك. قال: وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير مرادها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. هما يأتي الإنسان ينظر لحال العامة فيأتي لها بالأدلة لتبقى قابعة على باطلها وتزداد شرا على شر، هذا ليس مما يفعله العلماء الربانيون. أحسن الله إليكم. ثم جاء إلى الشبهة الأخيرة، قال: وأما ابن تيمية. بالك تقرأ مجموع الفتاوى؟ قراش علاش ما تقراش؟ يحوي ضلال، كفر، زندقة، يحوي الإسلام. احنا ما نعتقد أن الرجل إله رب تؤخذ أقواله وتقريراته على أن القرآن الوحي من الكتاب والسنة. نحن نعتقد أن هذا الرجل بذل ما بذل في إصابة الحق، وقد أصابه بحمد الله رب العالمين أصاب الخير العظيم منه. ابن تيمية رحمه الله تعالى، نحن ما نعتقد أن أقواله كأقوال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكننا ندرك قيمة أقواله من قيمة دليله، الدليل الذي يستدل به يرتكز عليه في بيان منهجه، صلته بالسالفين من العلماء، كان على طريق واحد معهم، وبالتالي نحن نعظمه لأجل ذلك، نجد له مكان في قلوبنا. والإنسان إذا رأيته يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق، وإذا رأيته يعظم أهل الحديث وهو يبذل وسعه لأن يكون على سبيلهم وطريقتهم فاعلم أنه سني يحب الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبلوغ ما كانوا عليه من خير عظيم. قال: وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، هذا الذي جاء به وقرره في هذه الأمة ليس من الضلالة في شيء، بل أحيا السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، لكن دين الله العام. وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد وجبن متأخري العلماء عن الجهر بالإرشاد. سبحان الله. هنا ابن تيمية رحمه الله ما دعا إلى ضلالة، ليس مذهبه الضلال، ليس هذا مذهب خاص بابن تيمية، بل دعا إلى إحياء السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر إلى أي كتاب من كتب الرجل لتجد تقريراتهم موافقة لما كان عليه سلف هذه الأمة، بل ابن تيمية وغيره من علماء الأعلام لم ينتقصوا قدر من تقدمهم من الأمم من العلماء، بل تراه يقول وقال مالك والحق معه، وقال الشافعي والحق معه، وهذا مذهب أبي حنيفة والحق معه، وهذا مذهب أحمد والحق معه، يرون التعظيم للعلماء العظام، لكن يقدمون قول الله وقول الرسول على قول كل أحد أحسن الله إليكم، ويرون الرجوع إلى الحق متى لاح لهم في الآفاق أنه أخطأوا. سبحان الله، هذا يدلك على أنهم كانوا على خير عظيم، وليست الدعوة واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد مذهب خاص، ولكنه دين الله العام. هذا الذي دعا إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم أخيرا قال ما جعل العوام يستخفون بما وقعوا في الشرك الجلي إلا الاعتياد العادة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. عمتي كانت تقول يا سيدي عبد القادر لما جئت قوم يا عم اتق الله، سيدي عبد القادر هذا قول يا ربي هو المعين سبحانه وتبارك وتعالى، يعني هذا الكلمة ما جت تخرجها من لسانها تعود تقول يا ربي إلا بعد جهد جهيد. لماذا جعل هذه جعلت هذه العامة تستمر على قولها يا سيدي عبد القادر على الرغم من نصيحتي لها؟ هل اعتياد؟ يعني هي حابة تتخلص منها لكن خلاص صارت عادة عند على لسانها. ولهذا بعض الناس بخاصة أهل وهران إذا كانوا معانا هنا يسامحونا، والله الحق قصدنا، وراس بابا وراس يما وراس بوك وراس أمك إلى آخره، هذا حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، قال فقد أشرك. وفي حديث قال من قال صاحبي تعالى أقامرك فليتصدق، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. تأمل أنت، هي كفر لفظي، لكن مع ذلك صار هذا اللفظ هذا تلقاها لعلها بعض ممن استقام حديثا يقول لك وراس بوك وراس أمك إلى آخره، فيحلف به بذلك أحسن الله. وأعظم منه شرا أن يقول العامي وراس ربي، قد سمعنا هذا من بعضهم، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ومثل ذلك في جهة النفي أحسن الله إليك، وهذا حلف بذلك منكر باطل أحسن الله إليكم. قال وجبن متأخري العلماء عن الجهل بالإرشاد، ضعف حصل لبعضهم لشدة وجود المنكر ولوجود القوة لبعض أتباعه، فصار بعضهم يطلب السلامة لنفسه والطمأنينة لنفسه وأولاده، فضاع الدين بمثل ذلك، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وبارك الله فيك. أسئلة إخواننا شاركوا في المسابقة، شاركوا قرابة 28-29، ويسامحونا إخواننا ما قصدنا التعيير، ولكن قصدنا الاجتماع على الخير. هذه إجابة. أنا مفارح مسرور، أنا فرحان بزاف أنه ربي سبحانه وفقكم لهذه الإجابة. إحنا كان قصدنا تعنا أنه تجتهدوا شوية، يمشي الإنسان يطالع كتاب يحوس علاش ذكر هذه الأشياء علاش كذا، شايفين هذا المقصد العظيم. الشيء الثاني أننا نلحظ بعض إجابات الإخوان. الشيء الثالث أنه إذا ما تحقق المراد المبتغى هنا نعلم إخواننا أنه إذا ما سئلنا منا فصاعدا فكر بل الإجابة تكون ممنهجة أحسن الله لك. سؤال يقتضي أن تمهد، تستفتح ما تستفتحش الدرس بتاعك، ما تستفتحش الكلمة بتاعك، تقولش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أقل أشياء تثني على الله عز وجل بما هو أهل له سبحانه. تثني على الله عز وجل بما هو أهل له سبحانه من المحامد. اجعل مقدمة مثلا آية الضر حول إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم كان قائما بالتوحيد وأرسله الله عز وجل كذا إلى آخره، بعد ادخل الصلب الموضوع. احنا قلنا لربع السؤال كان نخميس الإجابة، بالتالي كيفما كانت تكون. احنا نتصور باللي مثال إجابة في ورقة كما هكذا، احنا قادر نكتبها ما شاء الله، غير اليوم واحد ساعة واحدة كتبها ما شاء الله العلي العظيم، ونسطرها بالأخضر ونسوي لها كذا ونديها مقدمة كذا إلى آخره. أقل أشياء هذا اللي حنعطي له صحة، رهي 29 إجابة. تصور لو كانت بعدد الحاضرين كيف نصحها أنا، كيف نصحها بارك الله فيك، كيف نصححها وواحدة ما نقدرش نفهم الخط نتاعها، واحدة نتعب معها، واحدة هو الأشغال كثيرة أحسن الله ولي. هنني غير شايد صاحب الورقة هذا يقول الشيخ هذا الله مطلق الله المستعان. صح، يسامحنا واحد من المجيبين، ما هوش المقصود التعيير ولا المقصود الشماتة ولا المقصود، أنا لا يعاد عني هذا إن شاء الله تعالى، لكن المقصود التعلم إن شاء الله تعالى، ونتخذ هذا منا فصاعدا على هذا الخير. هذا الأخذ كان حيقدم الأوراق هذه يوم الخميس، ما تقدمت يوم الخميس، تقدمت يوم السبت على هذا النمط والشكل، ما تغيرت. لكن أنا نصور لو أني مشيت للبيت تنظرت فيها ونقحتها وحبرتها وحذفت وزدت وكذا ونمقتها وعطيتها تكون أفضل إن شاء الله ولا لا. والله احنا أردنا الخير لإخواننا. هذو زوج كتبوا الإجابة وما كتبوش الأسماء نتاعهم، نعم واحد يعرفها لأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الله المستعان. أنا الإجابات اللي كانت عجبتني أفضل هي هذه، نعم وسجلت اللي هنا عندي إجابة محمد فارس دوناس، أيوة هذه أفضل إجابة عجبتني الحمد لله كذا إلى آخره. بحث حول كذا ما تعلق بالآية كلام ابن القيم في شأن إبراهيم عليه السلام، الجواب أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا إلى آخره، أكثر من ذكر الفوائد التي يأخذها الداعي إلى الله رب العالمين من هذه الآية المباركة الكريمة. إذن الفائدة قال الثانية عشر، وبعدين الجواب الثاني واحد اثنين ثلاثة، وإن كان كان شيء زائد العبرة والعظة لا تؤخذ من ثناء الله عز وجل على أنبيائه، ثناء الله عز وجل على عباده على أنبيائه ما نأخذش من العبرة والعظة، العبرة والعظة تؤخذ من قصص الأنبياء. احنا حددنا السؤال ثناء الله عز وجل على أنبيائه، ثناؤه عليهم أي ذكرهم بالمحامد بالخير ذكر فضائلهم، ما الذي تأخذه؟ أن الإنسان يربط القلب على حبهم ويتبعون في ذلك، أما العبرة والعظات إلى آخره إنما تؤخذ من قصصهم جملة. ولهذا أذكر في الأخير المراجع مجلة الإصلاح، كتاب شرح التوحيد من قول مفيد شرح كذا إلى آخره، فكانت إن شاء الله طيبة في بابها، وهو اللي يدي هذا الكتاب بارك الله فيه. إماثلها في هذا على اختصارها، على الاختصار الأخ من قلتي بلال والله ما شاء الله طيبة في بابها، نعم فيها الحمد لله نعوذ بالله من شر أنفسنا، وفيها الإجابة وخط واضح إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى جزالتها واختصارها كانت طيبة ومفيدة إن شاء الله تعالى. هذا عبيدية حسام، أيوة الأخ بالعابد سفيان، أيوة والأخ عصماني خالد بارك الله فيك، وتوفيق والدرابح. شوف الإجابة كانت مختصرة جدا، مختصرة جدا لكنها يعني صائبة بارك الله فيك. والأخ قدمناه لأنه أكثر من ذكر الفوائد، أكثر حتى أن استفدنا منها أحسن الله عليك. أيضا هذا قبلهم هو اسمه بختي محمد صالح، أيضا إجابته كانت قريبة منه وفاته بعنصرين أو ثلاثة وإلا كاد يأخذ الكتاب هذا أحسن الله إليكم. إذن حسب ذكرناهم صاحب أعطينا الكتاب عجبنا هذا اللي عنده أسباب زيادة الإيمان نقصان كنا أعطيناه له نوعده بكتاب آخر إن شاء الله تعالى. إذن هذا يسموه بختي محمد صالح. بختي محمد صالح هلا الأخ توفيق ولد رابح. توفيق ولد رابح عنده هالكتاب معليش هذا ديروا قواعد الاستقامة ويلحقوا بإذن الله رب العالمين. أعطينا نتفعله هذا الأخ عصماني خالد ذكرني إلى جيت غدوة ذكرني الله يفتح علي ولا بعت لي مع الإخوان عصماني خالد يعني لو الإنسان اقتدر على ما هو أفضل كانت تكون الهدايا أفضل إن شاء الله تعالى لكن زيادة الإمام نقصانه يفيد إن شاء الله. الله يرضى عليك. الأخ بالعابد سفيان يحشمنا طوال يا سيدي والله العظيم الحياة خير كله. عبيدية حسام ها ما يجي عليه نعطيها له ناس مره من قلاتي بلال والباقي ايضا اجابه كانت ما شاء الله بعضها طيب بعضهم اجى في سؤال واخطا في الاخر وبعضهم افاض في ذكر معنى اماما قانتا لله حنيفا وبعدين لما جينا ماذا ياخذه الداعي من ذلك راحت شايف وبعضهم ذكر خلاصه قال يأخذه أن الإنسان ينبغي أن يكون قائما بالتوحيد خلاص يخدنا صح إحنا من مفردات قانتا لله حنيفا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا عبارة إماما إيش المقصود معناها كذا إذن يأخذ الداعية منها كذا وكذا إلى آخره ماشي شرط تكون صفحات وصفحات حاجة وجيزة لكن طيبة إن شاء الله تعالى. البقية بارك الله فيكم لذكرنا اسمه يقولنا خلاص أعطيتني. إذن عبد الوهاب صاحب الورقة المطوية عبد الوهاب حجيلة أين أنت ربي يحفظك تفضل وسامحني على هذا كان المفروض نسكت ها اللي عيطنا له خلاصة عبد الحليم إما إتماسن هذا أعطينا له المدير تفضل تغرين سمير مجاش هاك أعطيله هذه معك بختي صالح أعطينا له محمد صالحي ذي الإجابة تاعه كانت في الظرف شفيت عليها تفضل. أمين عرابي أو العرابي يسمحنا على خطأ في النطق عبد الحق زكريا ما شاء الله الله يرضى عليك حفيظ ميسوم كان بعض الإجابة صحيحة لكن كان فيها إخلال ونقص ورقم طوية ونصف ورقة وكذا عبد الحفيظ الله يبارك بن عمرة محمد أو عمرة تفضل هذا ما مش على الترتيب يعني ماشي معنى هذا اللي اعطينا له في هذول الاول معناته هو الاول الاخر الثاني ابو خوله ابا خوله نعم هاك تفضل بعدها لا تنحرف بها يمنة او يسر عثماني خالد اعطينا له محمد ابو مدين ابا مدين ورا ابو مدين تفضل غائب تعرفه انت وصل له هذه بارك الله مش ما تبقاش في الذمه مواز محمد اعطيها لله يرضى عليه فرمات ولا ثاء فرمات محمودي او حمودي عفوا حمودي تفضل انت ولا تديها له انت والله يبارك سماتي مصطفى
وقتك شحال كبيرة يا أخوان. الله يحفظك، ربي يبارك فيك. هاك حطيها. نعم سامحنا. عبيدية حسام عطينا له، بالعابد سفيان عطينا له، حمودي جمال نفسه، فرمات حمودي عندنا زوج وراق احنا، فرحات نتاع هاي واش ديت تاعو مقبله. سمعت حمودي ديتها فرحات. ايوا الله. توفيق ولد رابح اعطينا له، هذا اعطينا له توفيق. ايوا اسامه بيده الله يبارك، تفضل. العفاوي ولا العفاري ابو بكر؟ العفاوي ما شاء الله. اي تحمو فارج ولا من قلت بلا اعطينا له. عساوي كريم، عساوي كريم تفضل. ابو معاذ مراد الأخير، أبو تيمية زوج أبو معاذ، هو في الأصل في التكني تكون واحدة، سهذه أو هذه، معناها إذا سجلنا هذه تسجل واحدة، إذا ارتأيت يعيطوا لك بالاسم الآخر فما كاش يسكت. أعطي له زوج. ونزي نأكد ما خليناش معناتها مثلا هذا الأخير، ما خليناش الأخير لأنه ما كانش إجابته مليح. حلال، إحنا لما رتبنا الأولين هذوما شفنا باللي الباقي نسجلوهم فقط، سجلوهم نعطلهم، إحنا نمدو كامل مدو كامل شيء، وإلا بعضها أفضل من بعض وهكذا بارك الله فيك. إذن تفضل. هذا معاذ، هذا يوم يديها بإذن الله معاذ، ما يش على شرطهم بصحة. هذه يا الصفراء مليحة والله، إجابتها طيبة إن شاء الله. بقات واحدة أخرى ورقة من غير اسم، ورقة على كراس كتب قطاحة وبعتها لنا، لكن يعرف ال بقى واحد دفع إجابة أو دفع إجابة. نعم حشم نعطوله هذه ونزيدوا له واحد اخرى. ها احنا قلنا ماهوش المقصود ان نعيبه، لان قصدنا احنا نتكاملوا بارك الله فيك، واذا كان كلمه جات هكذاك فعينت واحد بعينه والله ما هذا مقصودنا، لكن مقصودنا انه ان شاء الله تعالى انا على يقين ان شاء الله انه اذا طرح سؤال خطراجي ان شاء الله تعالى تكون اجابه ممنهجه باذن الله. وبالتالي انا بالنسبه لي كي استفدتوا انتم من هذا، ان هذا راس مالي بارك الله فيك صاحب الورقة هذا نجاش. نعم نجي الكتاب ونقول لك يتاك هذه من زيد الكتاب مولو هاك هاي هنا يا وصل هذا. إذن هذا فيما تعلق بهذه الأجوبة وبارك الله فيكم. ما نجاوبش ماكش حي الساعه. ذكرنا 16 قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه في بيان منهج سلف هذه الامه في الدعوه والبيان، في بيان منهج سلف هذه الامه في الدعوه والاصلاح. ذكرنا 16 قاعده، يوم استحضر 16 قاعدة تفضل معي نزيد كفائدة بارك الله فيكم. الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، إذا كنتوا تلاحظوا باللي قرنا التقرير تاع الجمعية بعدين المقدمة ياك، بعدين حاجة الأمة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وبعدين الباب الآخر الغرض من بيان الشرك ومظاهره. نعم. وبعدين بيان الشرك في الكتاب والسنة بعد تنزيل آية النازلة في قوم قد مضوا على من أشباح لهم بعدهم. وفي الأخير ذرائع الشرك وطبائعه. إذا تأملت جيدا وجدت أن الشيخ كأنه يركز على منهاج الدعوة إلى الله في هذه الأبواب الخمسة. بالمقدمة بالتقرير على الجمعية تستخلص من أن هذا فيه تقرير لمنهجهم العملي في الدعوة إلى الله عز وجل. وبعدين لما جاء الباب السادس قال معنى الشرك وأقسامه. وبعدين جاء لبيان مفردات التوحيد ومفردات الإشراك بالله عز وجل سبحانه. ذكرنا 16 قاعدة. هو أنا علاش كنت نذكرها هنا؟ أنا كنت أركز عليها حتى لا تنسى بارك الله فيك. تقيد باش نعرفوا احنا صيلة علماءنا الأجلة بما كان عليه سلفهم الصالح. أنا نقول لك بارك الله فيك. إذا حبينا نعرفوا هل هؤلاء على السنة والخير أم هم على الضلال والانحراف ننظر إلى القواعد التي كانت أساس اشتراك بينهم وبين غيرهم. وش هو منهاجهم الدعوي؟ كيف كانت معتقداتهم قواعدهم؟ إذن القواعد تدل على أنه امتداد لما كان عليه السلف. نعم. القواعد هذه التي بينوها وظلوا عليها إلى تدل على أنهم أرادوا الخير فأصابوه في كثير من الحالات، لكن كونهم أخطأوا في مسألة معينة، كونهم بينوا مسألة كانت على خلاف بيان سلفها الأمة، هذه ما تنزلهم من رتبتهم ولا تسقطهم وتخرجهم من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل إذا كان عنده أساس دعوة مماثل في مجمل قواعده لما كانت عليه ما كان عليه سلف هذه الأمة، فلا يوصف ساعة إذن إلا أنه على طريقتهم ومنهاجهم ودينهم. فما أخطأ فيه نرد خطأه إلى الصواب إن شاء الله تعالى، باب التسديد والمقاربة والعلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يلا 16 قاعدة. وش جبتوا لنا من 16؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يلا أذكروا لنا يا سيدي نصفها 8. تفضل. نعم. مبنى الدين على الكتاب والسنة، فالدين لا يبنى على غير الكتاب والسنة. واحدة أعصر مليح حتى توصل. الدعوة إلى الكتاب والسنة مبنى الدين عليهما تكون على طريقة سلف هذه الأمة على منهاجهم القوي. نعم. عدم الابتداع في دين من قواعد مقررة، أنهم لا يبتدعون في دين الله رب العالمين بل يلزمون منهج النبي الأمين. 3. كان شجاعا. في عهد الصحابة. عم بحث قول الشرع من قبلنا في عهد الصحابة. أيوة. وجوب لزوم الأخذ بما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مسائل الدين. البدعة هذا رضا تقديم ما قدمه الله ورسوله، تأخير ما أخره الله ورسوله. 5 ولا 4؟ هو يحسبها ما تخاف، ما عشان نزيد نقول له واحد أخر. الدعوة إلى الكتاب والسنة وجوب. هي نعم.
إجماع محل إجماع هذا الذي يجب.
قل بما كان عليه الصحابة من دين. الدعوة إلى الكتاب والسنة لا تكون إلا بالكتاب والسنة. دي كررتها أكثر الآن. زيد هي 16 تقدر تنتقيك شيء آخر. أعظم ما يدعى إليه الناس توحيد، أعظم ما يحذر الناس من الشرك. وصلت 8 ولا ما وصلت؟ أو 6؟ يلا هي العشرة غير عشرة. قواعد في التعامل مع الناس. احنا قلنا الرد على أهل البدع في ذمهم للعلماء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التعامل مع الناس بظواهرهم لا بما في بواطنهم، عدم تكفير الأمة إلى آخره. هذه في سبب النزول، احنا نتكلم على الدعوة والإصلاح. تفضل هذه وهذه إن شاء الله تعالى. لما قلنا لزوم منهاج الصحابة، اتباع الصحابة، حين ندندن حول ما تعلق بالدعوة والإصلاح، ما نتحدث عن مذهبه الفقهي، شايف؟ هنتكلم احنا يا قاعدة من قواعد السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح. احنا منهج الدعوة توقيفي، نعم. أما الآراء الفقهية، قد يأخذ الصحابي بأمر معين فيخالف به الصحابة ويخالف به النص لم يكن وارد عنده، كإنكار الصحابة، كرؤية بعض الصحابة أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا جامع، إنما الماء من الماء إذا أنزل. ثم بينت عائشة رضي الله عنها أن الإنسان إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وإذا التقى الختان فقد وجب الغسل. هنا هذا موش موضع الأخذ والرد، إنما نقصد منهج الصحابة في الدعوة والإصلاح. قتلنا رسالة، شكون يأخذ هذا الرسالة؟ شكون يدي الرسالة؟ أنت تقدر عليها إن شاء الله؟ استطاع إن شاء الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشيء، قال قل ما شاء الله وحده، ذكرنا ثلاث فوائد منه. كي ما يجاوبش عليها أعطيها. مساواة مع الله، تسويته مع الله، وهذا يساوي. أيوه، إذن قلت لك وهذا يساوي الشرك الأكبر.
وإن كان لا يعتقد بمساواته هذا شرك أصغر.
أيوه، الفائدة الأخرى. الفائدة الأخرى،
الفائدة الأخرى
تنبيه، دينا تنبيه وبعد فائدتين أخرى تنبيه. إذا كان هذا في قوله ما شاء الله وشئت، فكيف بي؟ هكذا أعطيها لك ليك، فكيف؟ نستنى منك. فكيف بإعطائه ما اختص الله به سبحانه تبارك وتعالى؟ هي. الفائدة الثانية، وجوب إنكار المنكر. والثالثة، والثالثة اسمع غير سينس، حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المحظور ونقيضه المباح، قال قل ما شاء الله وحده، هي الجائز من ذلك. تفضل هذه، أعطيه البركة ما فيه. لما أحببت الإجابة عن هذا السؤال، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعذرنا الإخوان إذا أسأنا الأدب معهم، فتحنا بعض أوراقهم، ما أدري كيف تحمل يعني مثل هذا، إنما قصدنا إن شاء الله تعالى الحق وقصدنا الخير، قصدنا نوصل وإياكم إلى خير عظيم وإلى كمال إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة النعيم،
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اجمعنا في جنة النعيم تحت لواء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زين هذه القلوب بالإيمان النافع وزين هذه الجوارح بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا من المحسنين يا ربي يا كريم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك الذاكرين يا ربي يا كريم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي يا عظيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه يا ربي يا كريم واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم سلم إخواننا في كل مكان يا ربي يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجزي إخواننا خيرا الجزاء وأن يجزي القائمين على تنظيم هذه الدورات خيرا الجزاء وأن يوفق إدارة هذه الإقامة لما يحبه الله ويرضاه وأن يحفظ الكل في أبدانهم وأعمالهم وأهليهم وذويهم وأموالهم إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معذرة عن الإطالة وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ذكرنا أو توقفنا البارحة عند الباب الرابع عند آخر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واليوم مع الباب الخامس، هو ما عنوان له بقوله ذرائع الشرك وطبائعه. ذرائع الشرك وطبائعه تحت عنوان ذم الشرك. الشرك له وسائل وله ذرائع وله حقيقة. الشرك الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة على التحذير منه آثاره في الأمة وخيمة واجتثاثه من جسد الأمة يؤدي بها إلى كريم الخصال يؤدي بها إلى نيل الرفعة وعلو الشان. لهذا جعل هذا الباب وهو بمثابة الباب المبين لحقيقة الشرك من حيث إسقاطه على الواقع، من حيث بيان تحذير القرآن والسنة منه من حيث بيان عاقبة الإشراك بالله سبحانه، من حيث بيان القرآن الكريم لحقيقة الشرك، بيان السنة لحقيقة الشرك، وبيان عاقبة المتقين. ولهذا فرق رحمه الله بين هذا الباب والذي بعده، فجعل هذا الباب في بيان ذرائع الشرك وغوائله وبيان حقيقته من جهة إسقاطه في الميدان. أما من جهة تعريفه المعنى اللغوي والشرعي وبيان حدوده وأقسامه، هذا الذي ذكره في الباب الذي بعد أحسن الله إليك، فقال ذم الشرك. وانظروا معي يا رعاكم الله إلى هذا التصوير الدقيق منه لهذا الشرك. قال: الشرك بالله معصية لا تجدي معها طاعة ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضاعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد منه نفس. والشيخ مبارك الميلي بكلامه الآخر، هذا مختصر منه، قال: الشرك بالله أو الشرك أم المساوئ. هذه ضفها أحسن الله إليك لنفاستها. الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، لتنسق بين ما حذفه وبين ما كتبه في الأصل. الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة ومنقصة لا يجزئ عنها كمال، وضاعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد منه نفس. إذن إذا جئت لتسأل عن حقيقة الإشراك بالله فهو أم المساوي قاطبة إطلاقا، وهو كلية، إلا أن هذه الكلية لا يستفاد منها علما، بل يستفاد منها الخروج من الدين والإسلام، فهي كلية الموبقات أو الرذائل، وهي معمل ومصنع الرذائل. من ركب الإشراك بالله رب العالمين جاء بسائر المخالفات الشرعية، فهذه هي حقيقة الإشراك بالله رب العالمين. إذا طلب منك بيان حقيقة الشرك من جهة ذمه فقل ذلك أحسن الله إليك، قل: هو أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات. الشرك لا تجزئ معها طاعة، لا يجزئ مع الإشراك بالله طاعة. يعني لو أن الإنسان جاء بالشهادتين وجاء بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات، يقول: أنا أخلصها لله عز وجل، لكن يقابل هذا أنه أشرك في عمل الشرك الأكبر الذي يحبط كل عمله: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلم يستثني ربنا جل وعلا حتى نبي صلى الله عليه وسلم في حبوط العمل، نعم، وذهابه من أصله إذا أشرك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وكما سيأتي بيانه. قال: منقصة لا يجزئ عنها كمال. يكفي لوحده أنه منقصة، بل أعظم المساوئ على الإطلاق. لو أن الإنسان جاء ليزين نفسه بهذه العبادات والطاعات والقربات وله هذه المنقصة لكانت كافية في القضاء على كل ما يملك من عبادات وطاعات. وضاعة لا يقوم منها عز، من طلب العز في غير دين الله أذله الله، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. وتأمل هذا في وجود الناس أحسن الله إليك. كنا أذلة أي ساعة إشراكنا بالله رب العالمين، ساعة غرقنا في أوحال الإشراك. فأعزنا الله بماذا؟ ببعثة النبي التي تساوي الإسلام. فمن ابتغى العزة بعد مجيء الإسلام في غير دين الله أذله الله سبحانه كما أذل الأولين. فتأمل يا رعاك الله. قال وسفه لا ترشد منه نفس. لا يوجد شيء أحقر وأذل من أن يتغافل الإنسان عن هذه الضميمة أحسن الله إليك، وهي أن الإشراك يعني سفاهة، وأن الإشراك خذلان، وأن الإشراك أعظم الكفر إلى آخر ما يذكر عنه أحسن الله إليك من ما يساويه أحسن الله إليكم. هذه لو كانت نحيها أفضل والله. الله ما تليق بواحد وحصل هكذا. بارك الله فيك في مرة من مرات الإنسان نسى الهاتف نتاعه ونحن في جنازة بدون تعليق. ايه والإنسان يضبط الهاتف نتاعه على رنة حتى نبتهلها مناسبة إن شاء الله الحاضرين معانا. وش هي الفايدة الإنسان كي يدير الموسيقى؟ حرام. نضاف إلى هذا أن الموسيقى هذه تولي معانا في المسجد، شايفين؟ يولي داخلنا مزمار الشيطان في صلاتنا وعبادتنا، ويولي الإنسان يسبب حرج للناس ويستجلب بذلك الدعاء عليه، يولي يدعيه عليه. تأمل بارك الله فيه. إذن نضبطها على رنة عادية. هذا الرنة العادية مهما يكون سين، إذا كان نسيتها ما رحش واحد يقول نساه، بس حاجة عادية تصور أنت الضحكات أو إلى آخره راح يخلي الأمور الله المستعان. هذا البارح سمعنا أشياء ما حبيناش ننبهه خشية أن نحرج بعض إخواننا، وجاجلس وإحنا نحرجوه. هذا ما وش من عادتنا ولا دأبنا، لكن لأن ما جت تاع واحد هكذا غير قريب لنا إن شاء الله تعني سمعنا ونطوله رسالة بإذن الله وخذينا طريق باش ننبهه على هذه القضية. بارك الله فيكم ونسأل. قال ولولا الجهل ما نجم له قرن، ولولا الوهم ما حي له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق، فهو شجرة خبيثة سراها الجهالة وسقياها الخيال وعروقها الاعتياد، وجناها نار حفت بالشهوات وعار ستر الطرهات. فلا كان الجهل القبيح، ولا كانت العادة الضارة، ولا كان الوهم الضال، ولا كان الشرك مساوئ. وتأمل بارك الله فيك. إذن كلمات يعني حق لهذه الكلمات أن تكتب بماء الذهب في بيان حقيقة الشرك، بل بماء العين لأنه أثمن من ماء الذهب أحسن الله إليك لندرته وقلته أحسن الله إليك. قال ولولا الجهل لما نجم له قرن، أي لما ظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما جهل الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبسيرته وبأصل بعثته، لما جهل الناس ذلك صاروا يسبحون في بحار الشرك والعياذ بالله. ولولا الوهم ما حي له عود، الوهم ما صار الناس إليه. قال الله فلان له قيمة ودالة وكان سببا في أن ولد لفلان، سبب في أن فلان رزق بعمل، وأن فلان كذا إلى آخره. بعد نعطيك رسالة إن شاء الله، الله يحفظك. نعم. إذن فلولا ذلك، لولا هذا الوهم الذي صارت تقاد به العامة لما حي له عود. تصور شيء يابس في الأصل أنه يبقى يابسا، لكن تصور شيء اليابس ثم تكون سقاية بهذا الوهم صير شجرة من الخيال، ثم يبنى على هذا الخيال عقيدة يدان بها رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ولولا العادة ما امتد له عرق، لولا ما صار إليه الناس من عادة دين يتوارثه الخالف عن السالف، فصار يحوي هذا الدين طرهات وخزعبلات وجهالات وضلالات، صارت تحسب على الإسلام ويظن أنها منه، بل من أنكرها كأنه أنكر الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لولا هذه الأشياء الثلاثة، قال جهالة ووهم وعادة، بل نقول أكثر من هذا، الجهل له دوره في حصول الانحراف في الأمة، والوهم هو السقاية كما قال، الذي ارتوت منه هذه الشجرة فأتت أكلها الخبيث. ثم العادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، فصار هذا الثلاثي الخطير السبب الرئيس في انتشار الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ينضاف إلى هذا ما أخبرنا آنفا انتشار الأحاديث الموضوعة والباطلة التي يستحي المرء من حكايتها ونسبتها إلى من؟ إلى أفاضل الأمة ناهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحي المرء من حكاية ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صالح، كقولنا لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا الذي يصادم القرآن الكريم وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقولهم إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وكقولهم من زارني أو من زار قبلي فقد زارني أو كأنه زارني حيا، إلى غيرها من الأباطيل التي صدرت بقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في راويها أنه الشيطان، الأصل في راوي هذه الأباطيل أنه الشيطان، لأنها كانت بوحي منه أحسن الله إليكم، وهي لا تمت إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة. ينضاف إلى هذا أحسن الله إليك رؤساء جهال، لأن ثلاثة ذكرنا احنا الأحاديث الضعيفة التي روجت، رؤساء جهال أدعياء العلم الذين جاءوا ودعوا العامة إلى ما دعوهم إليه إلا للحفاظ على عروشهم والحفاظ على ثراء جيوبهم، وهكذا أحسن الله إليه. ثم سابعا بعض من اعتقد من ولاة الأمر مذهب المنحرفين كالصوفية وغيرهم، فلما اعتقد مذهبهم صار ينافح عليه ويدافع عليه بالباطل، ومثال ذلك ما حصل في عهد المأمون لما اعتنق مذهب ابن دؤاد وبشر المريسي في القول بخلق القرآن الكريم، فثبت من ثبت من الأئمة والعلماء وسكت من سكت منهم، لكن نصر الله تعالى هذا الدين في تلك المحنة العظيمة بالإمام أحمد ومن تقدمه، والفضل بعد الله سبحانه تبارك وتعالى يعود إلى الإمام أحمد الذي ثبت ثبات الجبال الراسيات، بل ضرب وعذب قد كان نحيفا في جسمه، وما كان منه إلا أن صبر واستعان بالله عز وجل واستأنس بتلك الحجج من القرآن والسنة التي زادت من إيمانه. لما نقول استأنس ما نش في موطن الاستدلال، واستدل على القوم، لكن تلك الآيات البينات استأنس بها فزادته إيمانا وقوة على قوة في بيان الحق ورد الباطل. ولهذا لما جاءه أحد طلابه، جاء إلى الإمام أحمد في محنته وبعد اشتداد الضرب عليه، جاء فقال يا إمام لما تقتل نفسك؟ قلها تقية، قل هو مخلوق من باب دفع العذاب عنك. قال أخرج إلى الناس فانظر ماذا يريد أولئك. فخرج إليهم فإذا بهم القراطيس في أيديهم ينتظرون ما يقول الإمام أحمد ليسجل أولئك. فلما رجع قال ما رأيت؟ قال رأيت الناس معهم القراطيس وإلى آخره. فقال ما ينتظرون؟ قال ينتظرون ما تقول. فقال رحمه الله تعالى أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. وتأمل يا رعاك الله إلى وزن هذه الكلمة، يضحي بنفسه في سبيل الدفاع عن عقيدة التوحيد أن القرآن كلام رب العالمين، منه بدا وإليه يعود، قاله بحرف وصوت سبحانه تبارك وتعالى، قاله حقيقة وليس بمخلوق، أحسن الله إليكم. فثبت حتى عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى دفع عنه سبحانه تبارك وتعالى وحفظه ونصر دعوته، أحسن الله إليكم. إذن قلت دفاع بعض ولاة الأمور عن تلك العقائد الزائفة الباطلة كان له الأثر العظيم في انتشار تلك الأضاليل والأباطيل. قال آثار الشرك في الجماعة: إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأضر للفوضى وأذل للشعوب. هذا حقيقة الشرك، حقيقة الشرك بالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة. بالنسبة للفرد قال: لن تجد كالشرك أدل لظلمة القلوب، أي دليل على استمرار هذه الظلمة في القلوب. فإذا كانت هذه القلوب مظلمة فكيف تبصر الطريق الموصل إلى الله عز وجل، بل كيف تبصر سبيل الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم ومنهاجه القويم، أحسن الله إليكم. قال: وسفه الأحلام، أي سفه العقول، عقول هؤلاء لا تساوي شيئا، لأنهم لو كانوا يعقلون حقيقة وكانوا يقرؤون القرآن ويعقلون عن الله تعالى حكمه وآياته وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن ما هم فيه إنما هو عين الشرك الذي يساوي الخروج من ملة الإسلام ويساوي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وفساد الأخلاق، إذا كان الانحراف في هذا المعلم العظيم ومن معالم أهل السنة والجماعة، إذا كان انحراف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فالانحراف عنه يساوي ركوب سفينة المساوي، أحسن الله إليك. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للجماعة قال: ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأضر للفوضى وأذل للشعوب. وصدق وربي، إذا تتبعت ما كان عليه الناس وإذا نظرت بعين البصيرة لوجدت أن الإشراك بالله رب العالمين كان السبب الرئيس في تمزيق وتشتيت كيان هذه الأمة، فصارت شيعا وأحزابا. وإذا تأملت أحسن الله إليك وجدت أن الفوضى ما دبت في جسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإحداث لهذه البدع الشركية في جسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما صارت الشعوب ذليلة بل أذل الشعوب إلا لركوبها هذه الضلالات والشركيات والخزعبلات، أحسن الله إليكم. إلا لما صار دين الناس شرك باسم التوحيد، والله المستعان. يقابل ذلك: فإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. لا إله إلا الله، أوصاف تدل على نصاعة التوحيد وتدل على أن التوحيد الذي أرسل الله لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب، الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، والذي لأجله سبحانه تبارك وتعالى خلق الجنة والنار، هذا التوحيد لا يدل إلا على الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان إذا سار إلى الله رب العالمين فإن الله تعالى ييسر له من حياته. قال الله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. كيف يأتي الإنسان آمنا يوم القيامة؟ بماذا؟ بالشركيات؟ بالضلالات؟ بالانحراف عن دين الله؟ لا أبدا، بالاستقامة على طاعة الله ودينه. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن هذه النتيجة الاستقامة على أمر الله رب العالمين، بها ييسر الله سبحانه لهذه الأمة ما تعلق بدينها ودنياها، أحسن الله إليكم. ويقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر، فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. قال أطهر للقلوب، طهارة نقاء صفاء، بهذا الاعتقاد الرباني، باعتقاد الكتاب والسنة وما جاءت به رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أرشد للعقول، عقول متحررة عن اتباع الأضاليل، ومتحررة عن اتباع رؤساء الجهل، بل عقول تدين لله عز وجل باتباع أصلين عظيمين، كتاب وسنة، على طريقة من؟ على طريقة من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الكرام، ومن سار على طريقتهم وكان على منهاجهم إلى يوم الدين. وأقوم للأخلاق، الإنسان إذا أدرك أن الله تعالى هو خالقه ورازقه والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه سيبذل لله رب العالمين طاعات وقربات، بل سيتخلق بالأخلاق الحسنة، أحسن الله إليك. أستدري إن كنت قد ذكرت كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد في بيان الأخلاق الحسنة، قال ابن القيم: الخلق الحسن خلقان، خلق مع الله وخلق مع الخلق، فالذي مع الله أن ترى أن ما كان منك يوجب اعتذارا، وأن ما كان من الله يوجب شكرا، ولن تزال سائرا إليه بيد شهود منته، نعم، وشهود عيب نفسك، أحسن الله إليك. الإنسان ما زال سائرا إلى الله عز وجل، الإنسان ما زال سائرا إلى الله عز وجل بين شهود منة الله تبارك وتعالى عليه التي توجب الشكر له الدائم، وبين أن يشهد على نفسه بأنه ما زال مقصرا في حق طاعة ذي الجلال والإكرام، ما زال مسرفا في معصيته سبحانه تبارك وتعالى. من كان هذا سيره مع الله فقد أفلح عباد الله. تصور خلق الحسن مع الله، أن ترى أن ما كان منك يوجب اعتذارا، أن تعتذر إلى ربك على تقصيرك وعلى إسرافك في معصيته. الله عز وجل إنما طلب منك الطاعة أن تفعلها وأن تجتنب معصيته، حصل الإخلال في الطاعة وحصل التقصير في حق ذي الجلال والإكرام. ثم نعمه علينا كثيرة لا تحصى، هذه النعم تستوجب ماذا؟ أن تشكر ربك على آلائه ونعمائه سبحانه جل وعلا. هذا سيرك إلى الله رب العالمين، من كان هذا سيره فلن يأتي إلا بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله تبارك وتعالى، ثم يتخلق مع الناس بأن يؤدي الحقوق وأن يكف أذيته عن الناس. قال: وأحفظ للحياة، الحياة الدنيا والأخروية، الحياة الدنيا والحياة الأخروية، أحفظ لحياة المرء إذا جئت بالتوحيد. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، نعم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حقق التوحيد، جئ به على أكمل وجه، على ما كانت عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإن الله تعالى يرزقها الأمن والأمان في هذه الدنيا والاطمئنان، بارك الله. يوم القيامة فهي حياة أبدية، نعيم مقيم وسعادة أبدية. قال: وأضمن للسيادة، الصحابة لما اعتزوا بدين الله أعزهم الله عز وجل، بل ملكوا الرقابة وملكوا البلاد والعباد. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، انظر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال: هذا مثلا ضربه الله تعالى لأهل مكة، كانوا يعني يعيشون حياة عز واطمئنان. فلما عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا الانصياع لأمره أذلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم يمثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما صاروا إليه من عزة وسناء ورفعة شأن وعلوه أحسن الله إليه. فمالك البلاد والرقاب أحسن الله إليكم بماذا؟ بإقامتهم للتوحيد ودعوتهم إليه، باجتثاث الشرك من كوامن هذه النفوس وتحذير الأمة منه، بارك الله فيكم. فكانت دعوتهم أساسها متين، فوفقهم الله تعالى لخير عظيم، وأقوى على حمل منال المدنية الطاهرة، أقوى على حمل منال المدنية الطاهرة. فالناس ينشدون مدنية، ينشدون حياة، هذه الحياة أساسها عند أهل السنة والجماعة ما كان مبتنى على الدين وعلى الشرع وعلى الإسلام. ذلك لأن العبد إذا حاول أن يقيم هذه الدنيا من غير هذا الأساس فإنه لن يحقق إلا أمنا آنيا، ولن يحقق إلا سعادة ظرفية أحسن الله إليك. لكن إذا حققنا التوحيد وجئنا به على ما طلب منا فإن الحياة لن تكون إلا حياة سعيدة بإذن الله رب العالمين وتيسير منه سبحانه جل وعلا. قال وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة تؤكد ما أضفناه للشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة تبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لتبين سبب عز المسلمين ومنعتهم بعد عصر النبوة. لا إله إلا الله. من نظر إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من ذل وحقارة وضعة ساعة إن كانوا مشركين، ومن نظر إليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآزروا دعوته وأسلموا وجوههم لله رب العالمين، أسلمت قلوبهم وجوارحهم ألسنتهم، أعزهم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. نعم. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة المشركين بالأمس استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد. لا إله إلا الله. من نظر بالمنظار الأول، منظار الأول يساوي أن تنظر إلى حال الأمة قبل البعثة، ذل وخسران وحقارة ودناءة، بعد البعثة عزة وكمال وسناء وريادة وقيادة للأمم. من نظر الآن أحسن الله إليكم إلى حالنا اليوم وحال المشركين وحال من كان قبل البعثة أدرك أحسن الله إليكم أن العزة وأن السناء وأن الريادة والقيادة تخلفت عنا لركوبنا ما كان عليه أهل الجاهلية من دين، لركوب ما كان عليه أهل الجاهلية من دين. ولهذا إذا تصورت قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر إليه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه المذكورات باتفاق هي معاص وشرور، وهي أدنى شرا من الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله عز وجل سبحانه. إذا تبايعتم بالعينة نوع من المعاملات الربوية. هل هذه المعاملة الربوية تساوي الإشراك؟ لا، كبيرة من كبائر الذنوب. واتخذتم أذناب البقر، حصل ظلم مستطير، هل كل ظلم من شرك؟ لا أبدا. ورضيتم بالزرع أي أخلدتم لهذه الدنيا، صارت أعمالكم لجمع حطامها وزبالاتها وأموالها وثرواتها، هل هذا يساوي الكفر دائما؟ لا. الآن وتركتم الجهاد أي في سبيل الله عز وجل وفق وسائله الشرعية وضوابطه المرعية وفق ما عليه أئمتنا الأعلام أئمة أهل السنة والجماعة، فليس كل من قال جهاد فهو جهاد شرعي وتركتم الجهاد. هذه الأشياء باتفاق الأئمة والعلماء أنها ليست من الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. إلا ما أسلفنا الذكر، إنسان يعمل لهذه الدنيا يجمع حطامها ينصرف عن أحكام الله ودينه، غاية أمره العمل لأجل هذه الدنيا، هذا شيء آخر. لكن باتفاق مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ماذا؟ عزا ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن يكفي أن تقول الآن ما دامت الأمة أو بعض الفئام منها غارق في أوحال الشركيات والضلالات والخزعبلات، فهذا من أمارات الذل والخصان الذي نعانيه اليوم، أماراته وعلاماته أحسن الله لك. ولهذا جاء ليقول استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، بل نقول ليس وسائل الشرك فحسب، بل الشرك الصريح وهو عبادة غير الله رب العالمين وجد منذ أمد أحسن الله إليك. ولهذا نقل غير واحد من العلماء في مصر معنى قبور تعظم ويأتي الناس إليها، قبر ست زينب البدوي فلان علان إلى آخره. بعض الشرك أعظم من بعض، بعض الشرك أعظم من بعض. كان السدنة الذين يخدمون تلك القبور المعظمة إذ ببعض المغاربة مروا بمصر يريدون الحج، فجاءوا إلى تلك القبور فسجدوا عندها، ولم تكن هذه المناظر الشركية بمألوفة عند أولئك المعظمين القباب والأضرعة. هنا كانوا يجوا يتمسحوا بها لعلهم يطوفوا يقدموا القرابين، لكن أن يروا رجلا ساجدا عند قبر راكعا له أحسن الله، هذه المناظر غير مألوفة عندهم، فأنكروا هذا الشرك أحسن الله لكم. أولئك الذين وقعوا ناصروا الشرك ينكرون مثل هذا الشرك، فبعض الشرك أعظم من بعض أحسن الله إليك. فمن نظر إلى ما حصل وهذه المشابهة الموجودة أدرك أن وسائل الشرك والشرك نفسه وجد منذ أمد بعيد في هذه الأمة، ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحذير منه أحسن الله إليك. قال الجمع بين التوحيد والوثنية في نفس الجاهلية أو في النفس الجاهدة. وعيد الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. هذه آيات التنزيل ليس لكثرتها في موضوع الشرك مثيل، وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على جناية الشرك أفضع جناية، وأن وقاية الجماعة منه أمنع وقاية؟ لو تتبعت الآيات التي تحذر من الشرك والتي تأمر الأمة والأفراد والشعوب والجماعات بتوحيد الله عز وجل لوجدتها أكثر الآيات في القرآن الكريم، ولو جئت إلى حديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ولوجدت تلك الأحاديث التي تحذر الأمة من الشرك ووسائله من أكثر تلك الأحاديث للعناية الفائقة التي أولاها القرآن لهذه المادة، وللعناية الفائقة التي أولاتها السنة النبوية لهذه المادة في التحذير والدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. فأنت تأمل، ألا يدل ذلك على فضاعة التوحيد، على فضاعة الشرك وعلى فضاعة وسائله؟ ألا يدل على أن تحذير الأمة ووقاية الجماعة منه أمنع وقاية؟ سبحان الله، الآيات تحذر وتبني السياج العظيم لحفظ الأمة، فلا نشاكل دعوة القرآن في تحذير أنفسنا من الشرك وحماية أنفسنا منه. هذه الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أليست من ما ينبغي أن يدفعنا إلى تحقيق التوحيد وتحذير هذه النفس قبل غيرها من الشرك بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى؟ فتأملوا يا رعاكم الله إلى ما بين وذكر. قال ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوت بعض المتأخرين عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم ممتزجا بها يتلى في شأنه من القرآن. قال فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، تظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة، ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى، تفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظروا يا رعاكم الله ما جعله تحت هذا العنوان العظيم، هو قوله الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. النفس الموحدة تأبى إلا النفس المؤمنة تأبى إلا أن تكون موحدة مؤمنة غير مشركة. النفس الجاهلة لعدم حياطتها وعدم إدراكها لمسائل هذا الدين وما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين المتناقضات، تجمع بين ما هو توحيد لله رب العالمين كقولهم لا إله إلا الله، كصلاتهم لله وصيامهم لله، وتجمع أيضا بين ما هو شر وفساد بل وهو أم المساوئ أحسن الله إليكم. والعجب ليس من نطق الناصحين وبذل العلماء العاملين في هذه الأمة، ليس العجب من دعوة الإصلاحيين إلى التوحيد، وإنما العجب من سكوت بعض المنتسبين إلى الدين والمنتسبين إلى العلم، كيف يسكتون عن هذا الشيء الموجود، عن هذه الجهالات المنتشرة وعن هذه العقائد الباطلة، كيف يسكتون عن أعظم حق لله انتهك وهو التوحيد لله رب العالمين، وكيف يسكتون عن أعظم ممكن عصي به رب العالمين وهو الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل يا رعاك الله. إذن العجب في سكوت هؤلاء، وأقول ما ينبغي للعالم أن يسكت زمن الفتن، بل ينبغي للعالم أن يكون ناطقا بالحق قوالا له أحسن الله عليكم، إلا إذا ترتب على نطقه مفسدة سواء له أو لعموم الأمة. لو أن الإنسان جاء ليغير منكرا وجد فنطق لكان جانيا على هذه الأمة بشرور وويلات أعظم من المنكر الموجود، لكان في سكوته خير وحكمة لهذه الأمة، أو كان يساوي نطقه موته ساعة إذن له أن يحمي نفسه لحماية دين نفسه ولحماية دين غيره أحسن الله إليكم. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حقيقة الموجود وحقيقة الدعوة ليفعل ما فعل أحمد من قبل ساعة ثباته على الحق المبين. لو أن الإنسان جاء إلى مسألة المسائل قال هذه المسألة هي أعظم حق لله عز وجل، القرآن كلام الله ولا كلام مخلوق؟ كلام الله. الأمة كلها تنحرف بسبب دعوة بشر المريسي بن أبي دؤان إلى القول بخلق القرآن، بل أنشأ أمير المؤمنين ذاك الوقت وهو لا مو المعتصم المأمون أحسن الله عليه، أنشأ المأمون كتاتيب وجعل يأمر بتلقين الصبية القول بخلق القرآن وأنه مخلوق في الكتاتيب، القول بخلق القرآن كفر، وهو يأمر بتعليم الصبي حتى في الكتاتيب بأن القرآن مخلوق، فتنشأ أمة وجيل من الناس يعتقدون أن القرآن مخلوق، فصير العقيدة السائدة أحسن الله إليه. فرأى الإمام أحمد أن سكوته يساوي ماذا؟ انتشار هذا المذهب الكفري الرديء، فانبرى وثبت أحسن الله إليكم لبيان هذا الحق المبين. نسأل الله تعالى أن يثيبه بجنة النعيم وأن يجعله مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. قلنا وسكوت أشباه العلماء المنتسبين إلى العلم كان سببا في أن نفوس الموحدين أي عامة الناس صار يجري على لسانه الشرك، وصار هذا الشرك ممزوجا بأفعالهم أحسن الله إليكم، فصار الواحد منهم يأتي بما هو من الدين ويأتي بما هو من الإشراك به سبحانه وتبارك وتعالى. والجانب جانب الفساد وجد من يغذيه ويستثمر فيه أحسن الله إليكم. من هم؟ هم رؤساء الجهال، أدعية الضلال، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، سبحان ربي العظيم. قال النبي عنهم: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم. وتأمل، إذن وجد من يغذي هذا الطرف والجانب من الشر أحسن الله إليكم، وتميل الكفة ساعة إذن وتضعف الكفة الثانية حتى تنطفئ شمعتها. يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. قال وصف الكتاب للشرك والمشركين، قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين، هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لبيان وصف الشرك في كتاب الله عز وجل، وأن الشرك سبب من أعظم الأسباب في حصول الذل والهوان في هذه الحياة، في حصول العذاب يوم القيامة. فأي خير فيه؟ أحسن الله إليكم. إذن قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا في الدنيا، بما أشركوا أي جزاء إشراكهم بالله رب العالمين. قال: ويوم القيامة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال: فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. ثانيا قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحري بنا أحسن الله إليكم أن ندارس أو أن نتدارس ما جاء في مضمون هذه الوصية من لقمان لابنه وهو يعظه، وعنوانها التحذير من الشرك: يا بني لا تشرك بالله. ما أوصاه بطاعته والبر بوالديه أولا، ما أوصاه بأن يكون كريم الخصال عظيم الأخلاق، بل أول ما أوصاه به: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم المنكرات، فقال رحمه الله: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم الناس أو ظلم النفس، أو الشرك يجمع الأمرين، فهو ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وزيادة طغيانه إن كان طالحا، وظلم النفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. الظلم نحن قسمناه إلى ثلاثة: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، والظلم الأكبر هو الإشراك بالله عز وجل. قسمه الشيخ بطريقة أخرى تدلك على فطنته وذكائه أحسن الله إليكم. الظلم قال: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، والثالث وهو الشرك الذي يجمع الأمرين. وانظر الآن إلى قوله: أو الشرك يجمع الأمرين، فهو ظلم للمعبود. من هو المعبود؟ هذا الذي عبد من دون الله، هذا المخلوق الآدمي الذي عبد من دون الله. انظر: ظلم للمعبود، نعم، ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا. لو أن هذا الرجل كان صالحا لنفسه، الأنبياء، الملائكة، بعض الصالحين ممن مات فعظمه الناس كالشافعي رحمه الله وغيره، كانوا ينكرون هذه الأضاليل والشركيات، فصار الناس يبنون على قبورهم بنايات، وصارت تشد إلى قبورهم الرحال، سأل الله السلامة والعافية.
الشافعي من صلحاء هذه الأمة وعلمائها. هذا فيه ظلم لهذا الرجل، حيث أنه كان صالحا ينهى عن الشرك فصار يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن هداية لهذا الصالح. ولو أن هذا الإنسان المعبود الآن كان طالحا، هذا فيه زيادة للطغيان وحمل العام على شدة الكفران، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا قال وإن كان طالحا، وظلم العبد لنفسه في هذا أيضا في الإشراك بالله عز وجل، ظلم العبد لنفسه، كيف يعبدها لغير الله رب العالمين، كيف يعبدها لفلان وعلان، كيف يعبدها لجن أو إنس، كيف يتعبد بها شجرة أو حجرة، ويفارق عبادة الخالق البارئ المصور سبحانه وتبارك وتعالى. وتأمل يا رعاك الله، بعضهم يعبد حجارة، بعضهم شجرة، وبعضهم أوراق، وبعضهم بقر، وبعضهم سبحان الله العلي العظيم، نازلت نفسه إلى عبادة من غير الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فهو يعبد مثله وما أدنى منه من الأشياء. ولو أنه قلب نظره، من خلقني هو ربي سبحانه المستحق فأن يعبد وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. إذن قال بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. هذه الأصنام التي عبدت، هؤلاء الذين عبدوا من صالحي البشر، هم أنفسهم بحاجة إلى دعائنا، وهم أنفسهم مفتقرون إلى خالقهم وبارئهم سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الآية التي تلوناها البارحة، قالوا الذين جاءوا من بعدهم انظر يقولون ربنا اغفر لنا، نعم، ولإخواننا. أعظم الإخوان هم المهاجرون والأنصار، أنها جاءت عقب ذكر المهاجرين والأنصار، ومع ذلك هم محتاجون إلى دعائنا ولا لا، مفتقرون إلى ربهم، وهم من يحتاج إلى الدعاء. كيف يليق بالمسلم تنطمس بصيرته وبصره، يذهب إلى رجل مقبول لا يملك لنفسه حولا ولا قوة فيسأله من دون الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال وعد الله للموحدين. قال الله تعالى مخبرا عن الموحدين: جعلني الله وإياكم من أتباع الرسول الأمين وممن لزم من هدي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في العقيدة والمنهج والأخلاق والعبادات، أحسن الله إليكم. ديننا دين واحد، لا ما نأخذوش قال نأخذو احنا عقيدة السلف وأخلاقنا الله المستعان، لا لا، احنا عقيدة ومنهجا وسلوكا وعبادة وأخلاق. إلا تمثل الدعوة المباركة، تمثل منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، مثله بكله أحسن الله إليه. هو الإنسان يجي لتطبيق الدعوة أسلوب منفر، أخلاق سمجة، والله المستعان لا أبدا، بل ينبغي تمثيل هذا الإسلام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى عقيدة التوحيد وإلى منهاج النبي القويم صلى الله عليه وسلم، نلزم أخلاقه وسبيله في الدعوة إلى الله رب العالمين. أسئلة غير ما تكثروش، نوم بعد عنا هذا الإجابات نتاعكم بارك الله فيكم، ماذا بينا نختم أقل شيء هذا الباب ويدخلنا الباب اللي بعده، نسأل الله التوفيق والسداد. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تدل على عاقبة الموحدين ومكانتهم عند الله رب العالمين. انظر، حياة طيبة في الدنيا ويوم القيامة لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال ابن عباس في الحياة الطيبة، قال رحمه الله تعالى: هي السعادة. وقال علي: هي القناعة. وقال الضحاك رحمه الله تعالى: قال هي فعل الطاعة والانشراح بها، فعل الطاعة والانشراح بها. إذن يحصل لهم في الدنيا سعادة، قناعة على قول علي رضي الله عنه، وعلى قول الضحاك فعل الطاعة والانشراح بها. ويوم القيامة لنجزينهم أحسن الذي كانوا بأحسن الذي كانوا يعملون. فأحسن الذي كانوا يعملون توحيد وطاعة وانقياد وامتثال وملازمة وإخلاص ومتابعة، إذن جنة النعيم بل أعلى الجنان بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. ثم جاء بآية أخرى ذكرنا أمرها البارحة:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه الآية قلنا ثلاث بثلاث جيء بها خالصة لله عز وجل: إيمان وعمل صالح، توحيد وعدم الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، يقابل ذلك أن الله تعالى يستخلفك في هذه الأرض، ومعنى الاستخلاف أن يجعلك على دينه وطاعته في تطبيق أمره أحسن الله إليكم، وليس معنى ذلك أن الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض، بل استخلافه في هذه الأرض معناها القيام بأمره ودينه ولزوم طاعته أحسن الله إليكم. قال: يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصف السنة للشرك مر معنا من آيات القرآن الكريم. الآن قال: وصف السنة للشرك. أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يمثل لك أحسن الله إليك منزلة الشرك في السنة النبوية، وأنه أعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى. أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سبحان ربي العظيم. إذن أعظم ذنب في السنة ما هو؟ والإشراك بالله رب العالمين جل وعلا سبحانه. وكل الذنوب، كل الذنوب هي أدنى من هذا الكفر بالله رب العالمين. سيأتي إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل لذلك. الشرك من الكفر، وهو أعظم الكفر يا رعاك الله. الشرك من الكفر وهو أعظم الكفر أحسن الله إليك، ولهذا هو أعظم ذنب عصي به رب العالمين جل وعلا. فقال، ننقل لك إن شاء الله كلام لأحد الأئمة العلماء، وهو الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، ويلقب بالشهيد. ذكره الشيخ صديق حسن خان وأثنى عليه، وله مؤلف رسالة أو كتب، من ذلك رسالة في التوحيد. رسالة في التوحيد من أعظم ما ألف أحسن الله عليكم في بلاد الهند في الدعوة إلى التوحيد وتحذير الأمة من الشرك. قال: دل الحديث على أن إشراك العبد أحدا في علمه المحيط وقربه من كل أحد وقدرته على كل شيء، نعم، قال، فيستغيث به ويستصرخه أكبر الكبائر، لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته مثله، إلى أن قال: ثم إذا كان، يرحمك الله، ثم إذا كان الواقع أن الله تعالى خالقنا، أو أن الله تعالى خلقنا وهو ربنا، ونحن نقر بذلك، ويجب علينا أن لا ننادي إلا إياه ولا نستعين إلا به، وما لنا ولغيره. كلمات لهذا الشيخ الذي أحببنا أن نعطر المجلس بذكره. وهذه سبيل، هذا الطريق وطريق أئمتنا الإعلام في بيان مكانة العلماء. نحن نعطر المجالس بذكرهم ونثني عليهم أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول أيضا عند هذا الحديث، نعم، قال: دل هذا الحديث على أن الله لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره أو أشرك فيه معه غيره، فلا يقبل عبادة المشرك. تأمل، فلا يقبل عبادة المشرك، بل يتبرأ منها، وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم من الشيء أو من شيء أشرك بينهم وبين غيرهم، فإنه أغنى من كل شيء وأغير من كل غيور، فلا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس لأحد فيه سهم ولا نصيب رحمه الله تعالى. بعض الناس اليوم لعله يأخذ نصيبه من شركة بين الناس، من شركة صغارة، هذا الرسالة من قبل هذا، قلت يأخذ نصيبه من شركة بين الناس. ربك سبحانه تبارك وتعالى لا يقبل من أعمال عبده إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فأي عمل حصل فيه إشراك فإن الله تعالى يحبط عمل ذلك العامل أحسن الله إليك، ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدا، أي إذا كان الشرك أكبر خارج من دائرة الإسلام والله تعالى يخلده في النار، إذا كان أشرك في ذات العمل كالراء فيه فإن الله تعالى يحبط ذلك العمل ولا بد أن يعذبه عليه أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وابن نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث بحمد الله رب العالمين صحيح لا غبار عليه، وهو من تلك الأحاديث التي جعلها محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمدة لكتابه في باب من الأبواب. تأمل شرح هذا الحديث عند ذلك أحسن الله إليكم. قال الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليه، بادر صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليه، قل ما شاء الله وحده. سبحان الله، كيف تساوي بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق؟ لو اعتقد أن هذه المساواة بين الخالق والمخلوق في قول، اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مشيئته تساوي مشيئة الخالق سبحانه كان شركا أكبر. ولو أنه قال هذه الكلمة هو يعتقد أن النبي دون رب العالمين سبحانه وأنه مخلوق وعبد، لكن كان قائلا لهذه الكلمة، كان هذا من قسيم الوسائل المفضية إلى الشرك أحسن الله إليك. ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعله شركا أحسن الله إليك، فكيف بمن أعطى ما اختص الله به نفسه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم؟ اتأمل يا رعاك الله، كيف بمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويخرج من قبره ويطوف في البلدان والأمصار فيزع الكرب عن المكروبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به أحسن الله إليك؟ هذا فيه تسوية، بل إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الرب جل وعلا والإله سبحانه تبارك وتعالى. إذن ولهذا قال شيخ محمد بن صالح العثيمين أخذ من هذا الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن اعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دون ذلك فهو شرك أصغر. قال لكن تنبه، إذا كان قول ما شاء الله وشئت شرك، فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وتلك المرأة التي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضرب بالدف تقول وفينا رسول الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال إنما أنا عبد الله ورسوله، كيف أعلم ما في غد؟ سبحان ربي العظيم، هذا خاص بالله رب العالمين، هو الذي يعلم الغيب، بل جاء في القرآن الكريم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، هذا خلينا نكمل فائدتين. قال وأخذ من هذا الحديث وجوب إنكار المنكر. رجل قال ما شاء الله وشئت فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة المأخوذة من هذا الحديث قولهم أن من حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما يباح بعد أن ذكر ما يحرم فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، ثم قال قل ما شاء الله وحده، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستحب على الداعية إلى الله رب العالمين أن يكون حسنا في دعوته الناس إلى الله رب العالمين، لما يبين بلي هذا حرام يبين ما أحله الله تبارك وتعالى لعباده. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر أفنتوضأ من ماء البحر، انظر إلى سعة علمه صلى الله عليه وسلم وقوة إحاطته بما ينفع الناس، تأمل، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتة البحر، لكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن من ركب البحر لابد أن يكون بحاجة إلى الطعام فميتتها حلال. انظر زيادة التعليم بين مع أنه لم يطلب منه البتة عليه الصلاة والسلام. فكن كذلك أحسن الله إليك. إذا جاءك الرجل ويأذن إن شاء الله نكمل الفائدة، بعض الأحياء نقل إلي رجل رأى رجلا يماشي امرأته، لا شك أن الإنسان مشى مع امرأة حرام، نقبل هذا ما نقبل. لو كان تسأل أي واحد فينا هنا تحب واحد يمشي مع الأخت متاعك يقولك لا، بدأ يغضب ولا لا تغير وجهه. تحب الواحد متاعك يمشي مع بنتك لا، تبدأ تتفور الحالة ولا لا. تحب أنت واحد يمشي مع عمتك خالتك لا. إذا كنت ما تقبل هذه الأشياء في عرضك فكيف تقبل هذا في بنات الناس ولا لا؟ إذن كونه مشى مع امرأة معصية ومخالفة وخيانة إلى آخره، ماذا ما يقبلش هذا في نفسه كيف يقبله في غيره؟ لكن مع ذلك نقول هل الإنسان هذا لما يجي يقول انت يا صلي ولا ما تصليش كيف كيف؟ هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه، رجل قال ما هو شرك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعلتني لله ندا، لا تقول هذا، قل ما شاء الله وحده فعلمه صلى الله عليه وسلم. احنا إذا جاءنا أمثال هؤلاء قل يا أخي ترضى هذا في أمك؟ لا. في أختك؟ في بنتك؟ لا. استقم على طاعة الله، كن على الخير. إذا حبيت أنت زواج أطرق باب الزواج، حبيت خطبة أطرق باب الخطبة، ما عينك لا في هذا لا ذا، صم النهار وقم الليل فإن الله تعالى يوفقك لخير عظيم ويؤذن. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ملقب بالشهيد. مطعن المشاغبين، تحت عنوان مطعن المشاغبين، قال إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على نصحائهم مقالتهم، وقالوا قد وجدنا أو عفوا قالوا قد جاءونا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية بصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية رحمه الله. هذه اللي كنت بحث عليها. نعم. إذن ذكر رحمه الله أن أهل العناد ودعاة الضلالة الذين يبذلون قصارى الجهد للدفاع عن عروشهم واستماتتهم في سبيل ذلك، هؤلاء لما جاءت دعوة الإصلاح قالوا جاءونا بدين جديد. وهذه الحكاية هذه تسمح أنت، هذه الشبهة تسمحها في كل وقت وحين. جابونا مذهب خامس، مذهب الألباني، جابوا لنا دين جديد، مذهب جديد، مع أن غاية ما نطق به هؤلاء موجود في صحيح البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والأطراف والمعاجم، بل هو آيات تتلى وأحاديث تروى. فأين الدين الجديد؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذا كان ما جاء به أهل الإصلاح والدين الجديد فدينهم قال الله قال الرسول فأين الجديد؟ بل دينهم جديد من جهة إحياء من درس من درست معالمه وماتت قواعده في الناس وخيم عليها غبار كثيف. لو أنك جيت إلى زجاجة حصل فيها شيء من الغبار مسحتها من توي نزال الغبار، لكن انظر إلى زجاج قد خيم عليه غبار عشرات السنين، من السهولة بمكان اقتلاعه وإزاحته وإزالته لا أبدا. فينبغي لك أن تستعمل الوسائل المفيدة في سبيل إزالته بشيء من الصبر والمحافظة على الزجاج. ما نش نقول حيط ارمي الماء وقشر وكرر، لكن زجاج ينبغي أن تحافظ عليه. فينبغي أن تستعمل شيء من اللين وشيء من الحكمة والرعاية له أحسن الله إليه حتى يصير نظيفا كما كان. لما جاء دعاة الإصلاح جاءوا قالوا جاءونا بدين جديد، صارت هذه شبهاتهم أحسن الله إليكم. قالوا قد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر، جاء من قبلهم لماذا لم نسمع منهم هذا الكلام؟ هؤلاء أعلم أم أولئك؟ كتبت أو نقلت بالأحرى أبياتا لأحد علماء الأندلس منذر بن سعيد من علماء المالكية قال: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. هي وإن كانت في المسائل الفقهية المسائل الفرعية، لكن انظر إلى ما كان علي صار إليه هؤلاء من جمود وتعصب للرجال. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، فإن قلت قد قال الرسول قولهم قالوا أتت مالكا في ترك ذلك المسالك. تأمل أحسن الله لك. إذن إذا جئتهم قال الله قال رسول قال سبحان الله جاء مالك وصحنون وشاء فلان وعلان من الناس ولم يمكن مثل ما أنكر هؤلاء أحسن الله إليكم. إذن دين صار إليه الناس، مجرد ما تقول أنت العام اتقل هذا الشيخ يجي يقول له إحنا شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان وزكاة فلان، ما قال هذا جاء البارح علمنا الصلاة كما تقول الجماعة وسبقنا في الحصيرة، هذا البارح كان يواسي في حوايجه، هذه العبارات تسمعها أنت، هذا صغير في السن من يعرف العلم؟ هذا يقزم من شأنك حتى أنت تصغار في عيون من العام أحسن الله إليك. فعبارات سنجة، عبارات لا يليق بقائل أن يقولها. إحنا ديننا معروف بالسن والرجال ولا يخ معروف بالقال الله قال رسول الدين حجة ومحجة أحسن الله إليك. فإحنا نتكلموا كما قلنا البارح، إحنا نتكلموا بقال الله قال رسول حجة وبيان محجة، ما تجيبليش فلان تحطه الأمامي تقول لي ها صارعه أنت أعلم من فلان، فإذا تغلبت عليه إحنا نتكلم على دين، نتكلم على أدلة من كتاب والسنة، نتكلم على فهم سلف هذه الأمة أحسن الله إليكم. هذا أعظم ما ينبغي أن نبذل فيه الغالي والنفيس أحسن الله إليكم. قالوا فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شد شيء من العلم، هي هؤلاء هذه شبهة العامة، هؤلاء جاءوا بدين جديد وليسوا بأعلم من فلان وعلام من كان فينا. إذا كان بعضهم اللي فيهم يشتم من ورائهم أو من كلامهم شيء من رائحة العلم، تلقاه يقول بارك الله فيك، يقول هذا الناس هذو العامة عبادتهم هذه عبادة توحيدية، ماشي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني، فأن هم على الشرك نحن نبحث الأدلة التي توافق في شيء من الظاهر ثم نمطط لها، يعني لنحمل هذا النص ما لا يتحمله، نلوي له الأعناق ونمطط حتى يتحمل هذا النص ذلك الباطل الشركي. قال فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شذ شيء من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية، نعم انظر بصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام. يعني لازم هذه الأفعال، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي الأمور على هذا الشكل، سبحان ربي العظيم. كل ذلك لأجل تبرير أفعال العامة، سبحان ربي العظيم. إحنا عندنا قداسة لما للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم، وإن كان خلاف مرادهم ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالا ابتدع ابن تيمية. لما الآن يجي هذا الإنسان لينمق ويزوق اعتقاد العامة، قال لا، أنتم ركوا على دين، ركوا على الإسلام، هو قال الله عز وجل، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان من علماء كانوا على هذا. لما العامة تشوف لي هذا صح، دليل الكتاب والسنة وعلماء سبقون كانوا على هذا الشيء، الآن يشيرون بأصابع الاتهام إلى المصلحين، هذو من اللي دينهم جديد وهذو من اللي مفسدين في الأرض إلى آخره. فالعامة تصير حصل لها كأنها شبه قناعة بأن أهل الإصلاح إنما هم دعاة الإفساد، أحسن الله إليكم. ومن ذلك قال ضلالة ابتدعها ابن تيمية المبرأ من ضلالات، بل الذي نصر الله تعالى به الإسلام في حقبة من الزمن تكاثرت فيها الشرور وانتشرت فيها البدع وثبته الله تعالى فأحيا به سبحانه تبارك وتعالى من دارس من معالم التوحيد، بل الفضل ليعود لله وحده ثم لشيخ الإسلام في زمنه على أن أحيا طريقة السلف في الاستدلال بالكتاب والسنة، وأرجع الأمة إلى طريقة السلف الصالح في لزوم الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. والفضل يعود لله وحده ثم لهذا الشيخ في أن قعد وحبر وأصل لمنهج سلف هذه الأمة، والفضل يعود لله وحده ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صد هجمات المبتدعة ومن تلبس بالشركيات والضلالات فأرجع سهامه المسمومة إلى حلوقهم وحناجرهم، أحسن الله إليكم، بل وبين ونقض المنطق وأجاب على شبهات القوم على اختلافهم في البدعة شيعيا كان أو ضال من جهة الأسماء والصفات أو قبوريا من جهة العبادة والتوحيد إلى غير ذلك، أحسن الله إليك. فلله دره، نسأل الله تعالى أن يكرمه بلذة النظر إلى وجهه الكريم وصحبة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الجواب عن ذلك، ما ينبغي أن تمر هذه الشبهات من غير جواب. قال لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان بعض المستمعين، جديد من حيث أنه خيم عليه الغبار، صارت كتب البخاري ومسلم تتلى بالليل والنهار من عام إلى عام، يختم صحيح البخاري عند نهاية رمضان، نعم للتبرك، وقد يقرأ بعضهم كالمغاربة صحيح البخاري وبعضهم كان يقرأ صحيح مسلم عند وجود الفتن ومداهمة العدو ديار المسلمين، فيقرؤون أحاديثه نعم من غير وعي ولا تطبيق ولا تدبر ولا تمعن فيما جاءت به أقواله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون يتدارسون صحيح البخاري أو مسلم، في الأخير يتبركون بحديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وهم مناقضون بأفعالهم لها وبأقوالهم لها، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء شيخ الإسلام وجاء علماء الإصلاح ودعاة الإصلاح فنفضوا هذا الغبار الذي لطالما تراكم مخيم على هذه الدعوة المباركة ودعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ومن تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا أو أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، هذه عادة المصلحين، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، أي خصوه طائفة دون طائفة، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يهتم بهذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. هذه تقدمت، إذن ذكر أصناف أربعة للعلماء. صنف أنكر لم يسكت البتة، لكن لحقه جراء إنكاره ما لحقه من إذاية، وصنف رأى أن السلامة في نصح الأقرباء والأتباع وأن يكف لسانه عن بيان هذا للغير لأنه ستلحقه إذاية، وبعضهم سكت على طول الخط ولهذا قالوا منهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظة على هناء نفسه، ومنهم من لم يهتم أصلا ببيان هذه المسائل، مسائل التوحيد وبيان الشرك، بل ظل يدارس الناس الفروع الفقهية. ولهذا انظر إلى هذه العبارة المصادمة للشرع المصادمة لدعوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بركوا ما تخلطوا على الناس عشان ينقوله، هي تسجل علي هو يقول هذه العبارة بين قوسين، هذا الكلام بين قوسين ومطاطي. يقول قائلهم بركوا ما تخلطوا على الناس توحيد وضللتم الناس في عقيدتهم حتى رجعتهم مشركين، علموا الناس الصلاة، علموا الناس الأخلاق، علموا الناس الآداب، علموا الناس كيفاش يحافظوا على هذه الحضارة، علموا الناس. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. اللي يدعي الناس العقيدة هو يخلط على الناس دينهم، سبحان الله العظيم. اللي راه يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول مقولة الأنبياء كما سجلها القرآن، هو يخلط على الناس دينهم؟ يعني لازم الناس يبقوا يروحوا للضريح ويتمسحوا ويسجدوا، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نكون عليه ولا ينبغي إنكاره؟ وأعظم منه ضلالا أن يقول قائلهم انظروا إلى هذه القبة، وقد قيل انظروا إلى هذه القبة وهذه النوافذ التي في هذه القبة، هذه النوافذ كلها تدخل إلى محبة الله، أي كن نقشبنديا، كن طرقيا، كن معتزليا، كن مرجئيا، كن ما أدري، كن إباضيا، المهم هذه النوافذ كلها تدخل على محبة الله سبحانه، كأن الأصل في الدين محبة الله. أي جن نصراني يقول أن حب الله عز وجل، يقولوا مرحبا بك تفضل معنا في الإسلام يسعك، ولا لا؟ يجي اليهود يقول أنا أحب الله عز وجل، يقولوا مرحبا بك تفضل، بل أنت أفضل من فلان الذي ينكر ذلك ويعيب علينا ذلك، أمن بارك الله فيك. إذن هذا الكلام كله ضلال، كله انحراف عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون، معنى يأثرون أي يسندون إلى رسول الله، لما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثقة ضابط حافظ، فهو ساعة إذن نقول عنه إن شاء الله هو حجة، ثقة ثبت هذا. لكن فيما يرجحون، فيما يرى الإنسان، قال ندير من ندير، نصنع من نصنعش، والله أخشى على نفسي داخلي، فهو ليس حجة في ذلك، بل لكل واحد منهم طريقة، قد يكون صائما في أخذه بهذا السبيل، قد يكون مخطئا، والعالم إذا اجتهد فله أجر، وإن اخطأ عفوا، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى غير مأزور. مهم أنه أراد الحق، فإذا أخطأه فهو قاصد له، أحسن الله إليه. ولهذا قال ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون أي يسندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فيما يفعلون ويقرون، أنه يقدر يفعل بعض الشيء يفعله اجتهادا لكنه مخالف للدعوة الحق، مخالف لما عليه سلف هذه الأمة، مخالف في ذلك لبيان الفحول والعلماء، بل فعله لمصلحة راجحة عنده غير راجحة عند غيره، فعله حماية لنفسه غيره يرى أن هذا خلاف الدين والسنة، وهكذا أحسن الله إليه. قال ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا عن من المعصوم صلى الله عليه وسلم، التقرير والقول هذا يكون حجة ممن؟ من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله وأفعاله حجة على كل أحد، حجة على كل أحد، أقواله وأفعاله دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، وقال صلى الله عليه وسلم ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض، وقال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. تأمل. قال فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، أي فعل هؤلاء، وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس، أي انتقاص لآي القرآن الكريم التي أفقدت هيبتها بهذا الصنيع. أين هو تعظيم نصوص الكتاب والسنة؟ بل ينبغي للموحد أن يكون معظما لذلك، وينبغي لكل أحد يدعي أن دينه القرآن أن يعظم آية القرآن الكريم، وينبغي لكل أحد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وملته وشريعته أن يكون معظما لقوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال السبكي رحمه الله تعالى إذا أردت أن تكون معظما لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت قوله فاستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك يقول افعل. صور القداسة على النص النبوي. تحبين القول القداسة هذه لازم لما تقول قال الرسول خلاص يا أخي المستحب. صور النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك وهو يأمرك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يا فلان افعل كذا. تقول له يا رسول الله لا أفعل بس ستفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وتعظيم أتباع سلف هذه الأمة للوحيين للكتاب والسنة أحسن الله إليك. قال وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير مرادها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. هما يأتي الإنسان ينظر لحال العامة فيأتي لها بالأدلة لتبقى قابعة على باطلها وتزداد شرا على شر، هذا ليس مما يفعله العلماء الربانيون أحسن الله إليكم. ثم جاء إلى الشبهة الأخيرة قال وأما ابن تيمية، بالك تقرأ مجموع الفتاوى؟ قراش علاش ما تقراش؟ يحوي ضلال كفر زندقة يحوي الإسلام. احنا ما نعتقد أن الرجل إله رب تؤخذ أقواله وتقريراته على أن القرآن الوحي من الكتاب والسنة. نحن نعتقد أن هذا الرجل بذل ما بذل في إصابة الحق وقد أصابه بحمد الله رب العالمين أصاب الخير العظيم منه. ابن تيمية رحمه الله تعالى نحن ما نعتقد أن أقواله كأقوال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكننا ندرك قيمة أقواله من قيمة دليله، الدليل الذي يستدل به يرتكز عليه في بيان منهجه صلته بالسالفين من العلماء، كان على طريق واحد معهم، وبالتالي نحن نعظمه لأجل ذلك نجد له مكان في قلوبنا. والإنسان إذا رأيته يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق، وإذا رأيته يعظم أهل الحديث وهو يبذل وسعه لأن يكون على سبيلهم وطريقتهم فاعلم أنه سني يحب الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبلوغ ما كانوا عليه من خير عظيم. قال وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، هذا الذي جاء به وقرره في هذه الأمة ليس من الضلالة في شيء، بل أحيا السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص لكن دين الله العام. وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتقاد، إلا الاعتياد وجبن متأخري العلماء عن الجهر بالإرشاد. سبحان الله، هنا ابن تيمية رحمه الله ما دعا إلى ضلالة، ليس مذهبه الضلال وليس هذا مذهب خاص بابن تيمية، بل دعا إلى إحياء السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر إلى أي كتاب من كتب الرجل لتجد تقريراته موافقة لما كان عليه سلف هذه الأمة، بل ابن تيمية وغيره من علماء الأعلام لم ينتقصوا قدر من تقدمهم من الأمم من العلماء، بل تراه يقول وقال مالك والحق معه، وقال الشافعي والحق معه، وهذا مذهب أبي حنيفة والحق معه، وهذا مذهب أحمد والحق معه، يرون التعظيم للعلماء العظام لكن يقدمون قول الله وقول الرسول على قول كل أحد أحسن الله إليكم، ويرون الرجوع إلى الحق متى لاح لهم في الآفاق أنه أخطأوا. سبحان الله، هذا يدلك على أنهم كانوا على خير عظيم، وليست الدعوة واجتهد في النصح وليست الدعوة إلى التوحيد مذهب خاص ولكنه دين الله العام، هذا الذي دعا إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم أخيرا قالوا ما جعل العوام يستخفون بما وقعوا في الشرك الجلي إلا الاعتياد العادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. عمتي كانت تقول يا سيدي عبد القادر لما جيت قول يا عم اتق الله، سيدي عبد القادر هذا قول يا ربي هو المعين سبحانه وتبارك وتعالى، يعني هذه الكلمة ما جت تخرجها من لسانها تعود تقول يا ربي إلا بعد جهد جهيد. لماذا جعل هذه جعلت هذه العامة تستمر على قولها يا سيدي عبد القادر على الرغم من نصيحتي لها؟ الاعتياد، يعني هي حابة تتخلص منها لكن خلاص صارت عادة عند على لسانها. ولهذا بعض الناس بخاصة أهل وهران إذا كانوا معانا هنا يسامحونا، والله الحق قصدنا، وراس بابا وراس يما وراس بوك وراس أمك إلى آخره، هذا حلف بغير الله. ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، قال فقد أشرك. وفي حديث قال من قال من حلف من قال صاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. تأمل أنت، كفر لفظي، لكن مع ذلك صار هذه اللفظة تلقاها لعلها بعض ممن استقام حديثا يقول لك وراس بوك وراس أمك إلى آخره، فيحلف بذلك أحسن الله. وأعظم منه شرا أن يقول العامي وراس ربي، قد سمعنا هذا من بعضهم، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ومثل ذلك في جهة النفي أحسن الله إليك، وهذا حلف بذلك منكر باطل أحسن الله إليكم. قال وجبن متأخري العلماء عن الجهل بالإرشاد، ضعف حصل لبعضهم لشدة وجود المنكر ولوجود القوة لبعض أتباعه، فصار بعضهم يطلب السلامة لنفسه والطمأنينة لنفسه وأولاده، فضاع الدين بمثل ذلك، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وبارك الله فيكم. أسئلة إخواننا شاركوا في المسابقة، شاركوا قرابة 28-29، ويسامحونا إخواننا ما قصدنا التعيير، ولكن قصدنا الاجتماع على الخير. هذه إجابة. أنا مفرح مسرور، أنا فرحان بزاف أنه ربي سبحانه وفقكم لهذه الإجابة. إحنا كان قصدنا تعنا أنه تجتهدوا شوية، يمشي الإنسان يطالع كتاب يحوس، علاش ذكر هذه الأشياء، علاش كذا، شايفين هذا المقصد العظيم. الشيء الثاني أننا نلحظ بعض إجابات الإخوان. الشيء الثالث أنه إذا ما تحقق المراد المبتغى، هنا نعلم إخواننا أنه إذا ما سئلنا منا فصاعدا، فكر بلي الإجابة تكون ممنهجة أحسن الله لك. سؤال يقتضي أن تمهد، تستفتح ما تستفتحش الدرس بتاعك، ما تستفتحش الكلمة بتاعك، ما تقولش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أقل أشياء تثني على الله عز وجل بما هو أهل له سبحانه. تثني على الله عز وجل بما هو أهل له سبحانه من المحامد. اجعل مقدمة، مثلا آية الضر حول إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم كان قائما بالتوحيد وأرسله الله عز وجل كذا إلى آخره، ثم بعد خلص صلب الموضوع. احنا قلنا لربع السؤال كان، الخميس الإجابة، بالتالي كيف ما كانت تكون. احنا نتصور باللي مثال إجابة في ورقة كما هكذا، احنا قادر نكتبها ما شاء الله، غير يوم واحد ساعة واحدة كتبها ما شاء الله العلي العظيم، ونسطرها بالأخضر ونسويلها كذا وندينا مقدمة كذا إلى آخره. أقل الأشياء هذا اللي حنعطي له صحة، رهي 29 إجابة. تصور لو كانت بعدد الحاضرين، كيف نصحها أنا، كيف نصحها بارك الله فيه، كيف نصححها وواحدة ما نقدرش نفهم الخط نتاعها، وواحدة نتعب معها، وواحدة والأشغال كثيرة أحسن الله لي. هل أني غير شيء صاحب الورقة هذا يقول الشيخ هذا الله مطلق، الله المستعان. صح، يسامحنا واحد من المجيبين، ما هوش المقصود التعيير ولا المقصود الشماتة ولا المقصود، أنا لا يعد عني هذا إن شاء الله تعالى، لكن المقصود التعلم إن شاء الله تعالى، ونتخذ هذا منا فصاعدا على هذا الخير. هذا الأخ هذا كان حيقدم الأوراق هذه يوم الخميس، ما تقدمت يوم الخميس، تقدمت يوم السبت على هذا النمط والشكل، ما تغيرت. لكن أنا نصور لو أني مشيت للبيت تنظرت فيها ونقحتها وحبرتها وحذفت وزدت وكذا ونمقتها وعطيتها، تكون أفضل إن شاء الله ولا لا. والله إحنا أردنا الخير لإخواننا. هذو زوج كتبوا الإجابة وما كتبوش الأسماء نتاعهم. نعم واحد يعرفها لأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الله المستعان. أنا الإجابات اللي كانت عجبتني أفضل هي هذه. نعم وسجلت اللي هنا عندي إجابة محمد فارس دوناس أيوه. هذه أفضل إجابة عجبتني الحمد لله كذا إلى آخره بحث حول كذا ما تعلق بالآية كلام القيم في شأن إبراهيم عليه السلام الجواب أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا إلى آخره أكثر من ذكر الفوائد التي يأخذها الداعي إلى الله رب العالمين من هذه الآية المباركة الكريمة. إذن الفائدة قال الثانية عشر وبعدين الجواب الثاني واحد اثنين ثلاثة وإن كان كان شيء زائد العبرة والعظة لا تؤخذ من ثناء الله عز وجل على أنبيائه ثناء الله عز وجل على عباده على أنبيائه ما نأخذش من العبرة والعظة العبرة والعظة تؤخذ من قصص الأنبياء. احنا حددنا السؤال ثناء الله عز وجل على أنبيائه ثناؤه عليهم أي ذكرهم بالمحامد بالخير ذكر فضائلهم ما الذي تأخذه أن الإنسان يربط القلب على حبهم ويتبعون في ذلك أما العبرة والعظات الآخرة إنما تؤخذ من قصصهم جملة. ولهذا أذكر في الأخير المراجع مجلة الإصلاح كتاب شرح التوحيد من قول مفيد شرح كذا إلى آخره فكانت إن شاء الله طيبة في بابها وهو اللي يدي هذا الكتاب بارك الله فيك. إماثلها في هذا على اختصارها على الاختصار الأخ من قلتي بلال والله ما شاء الله طيبة في بابها نعم فيها الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا وفيها الإجابة وخط واضح إن شاء الله تبارك وتعالى وعلى على جزالتها واختصارها كانت طيبة ومفيدة إن شاء الله تعالى. هذا عبيدية حسام أيوة الأخ بالعابد سفيان أيوة والأخ عصماني خالد بارك الله فيك وتوفيق ولد رابح. شوف الإجابة كانت مختصرة جدا مختصرة جدا لكنها يعني صائبة بارك الله فيكم. والأخ قدمناه لأنه أكثر من ذكر الفوائد أكثر حتى أن استفدنا منها أحسن الله عليكم. أيضا هذا قبلهم هو اسمه بختي محمد صالح أيضا إجابته كانت قريبة منه وفاته بعنصرين أو ثلاثة وإلا كاد يأخذ الكتاب هذا أحسن الله إليكم. إذن حسب ذكرناهم صاحب أعطينا الكتاب عجبنا هذا اللي عنده أسباب زيادة الإيمان نقصان كنا أعطيناه له نوعده بكتاب آخر إن شاء الله تعالى. إذن هذا يسموه بختي محمد صالح بختي محمد صالح الأخ توفيق ولد رابح توفيق ولد رابح عنده هذا الكتاب قلتك صوفي معليش هذا ديروا قواعد الاستقامة ويلحقوا بإذن الله رب العالمين أعطينا نتفعله هذا. الأخ عصماني خالد ذكرني إلى جيت غدوة ذكرني الله يفتح علي ولا بعت لي مع الإخوان عصماني خالد يعني لو الإنسان اقتدر على ما هو أفضل كانت تكون الهدايا أفضل إن شاء الله تعالى لكن زيادة الإمام نقصانه يفيد إن شاء الله الله يرضى عليك. الأخ بالعابد سفيان يحشم طوال يا سيدي الله العظيم الحياة خير كله عبيدية حسام ها ما يجي عليه نعطي هذا ما ناس مره من قلاتي بلال صنف. والباقي ايضا اجابه كانت ما شاء الله بعضها طيب بعضهم اجى في سؤال واخطا في الاخر وبعضهم افاض في ذكر معنى اماما قانتا لله حنيفا
وبعدين لما جينا ماذا يأخذه الداعي من ذلك راحت شايف. وبعضهم ذكر خلاصة قال يأخذه أن الإنسان ينبغي أن يكون قائما بالتوحيد. خلاصة يخدنا صح، احنا من مفردات قانتا لله حنيفا قال ابن إبراهيم كان أمة قانتا، عبارة إماما ايش المقصود معناها كذا، إذا يأخذ الداعية منها كذا وكذا إلى آخره. ماشي شرط تكون صفحات وصفحات، حاجة وجيزة لكن طيبة إن شاء الله تعالى. البقية بارك الله فيكم اللي ذكرنا اسمه يقولنا خلاص أعطيتني. إذا عبد الوهاب، عبد الوهاب صاحب الورقة المطوية، عبد الوهاب حجيلة، أين أنت؟ ربي يحفظك، تفضل وسامحني على هذا كان المفروض نسكت ها. اللي عيطنا له خلاصة عبد الحليم إما إتماسن، هذا أعطينا له المدير هاي تفضل. تغرين سمير ما جاش، هاك أعطينا هذه معك. بختي صالح أعطينا له. محمد صالحي اللي إجابة تاعه كانت في الظرف، شفيت عليها. أمين عرابي أو العرابي، يسمحنا على خطأ في النطق. عبد الحق زكريا ما شاء الله، الله يرضى عليك. حفيظ ميسوم، كان بعض إجابة صحيحة لكن كان فيها إخلال ونقص ورقم طوية ونصف ورقة وكذا. عبد الحفيظ نايبا. بن عمرة محمد أو عمرة، تفضل. هذا ما مش على الترتيب يعني، ماشي معنى هذا اللي أعطنا له في هذول الأول معناته هو الأول الأخر الثاني. أبو خولة، أبا خولة نعم، هاك تفضل بعدها. لا تنحرف بها يمنة أو يسر. عثماني خالد أعطينا له. محمد أبو مدين، أبا مدين ورا أبو مدين صنظر. غائب تعرفه أنت، وصل له هذه بارك الله فيك، مش ما تبقاش في الذمة. مواز محمد أعطيها له، الله يرضى عليه. فرمات ولا ثاء فرمات محمد محمودي أو حمودي عفوا، حمودي تفضل. انت ولا تديها له، انت هو الله يبارك. سماتي مصطفى، ورقتك شحال كبيرة يا أخوان، الله يحفظك ربي يبارك فيك. هاك أعطيها. نعم سامحنا. عبيدية حسام أعطينا له. بالعابد سفيان أعطينا له. حمودي جمال نفسه، فرمات حمودي عندنا زوج وراقي احنا. فرحات انت هاي واش ديت تاعو مقبله. سمعت حمودي ديتها فرحات. ايوه الله. توفيق ولد رابح اعطينا له، هذا اعطينا له توفيق. ايوه اسامه بيده مايزا تفضل. العفاوي ولا العفاري أبو بكر، العفاوي ما شاء الله. أي تحمو فارج ولا من قلت في بلا أعطينا له. عساوي كريم، عساوي كريم تفضل. أبو معاذ مراد، الأخير أبو تيمية زوج أبو معاذ، هو في الأصل في التكنيت تكون واحدة.
فهذه أو هذه. معناها إذا سجلنا هذه تسجل وحدة، إذا ارتأيت يعيطولك بالاسم الآخر فما كاش يسكت. ها الوزور نعم. ونزيد نأكد ما خليناش معناتها مثلا هذا الأخير، ما خليناش الأخير لأنه ما كانش إجابته مليح. حلال، إحنا لما رتبنا الأولين هذوما شفنا باللي الباقي نسجلوهم فقط، سجلوهم ونعطلهم. إحنا نمدو كامل مدو كامل شايف، وإلا بعضها أفضل من بعض وهكذا بارك الله فيك. إذن تفضل. هذا معاذ، هذا اليوم يبديها بإذن الله معاذ، ما يش على شرطهم بصحة. هذه تاع الصفراء مليحة والله، إجابتها طيبة إن شاء الله. بقات واحدة أخرى ورقة من غير اسم، ورقة تاع كراس كتب قطعها وبعتها لنا، لأنك يعرف ال بقى واحد دفع إجابة أو دفع إجابة. نعم حشم، نعطوله هذه ونزيدوا له واحد أخرى. ها نحن قلنا الموش المقصود أن نعيبه، لأن قصدنا إحنا نتكامل بارك الله فيك. وإذا كان كلمة جات هكذاك فعينة واحد بعينه، والله ما هذا مقصودنا، لكن مقصودنا أنه إن شاء الله تعالى أنا على يقين إن شاء الله أنه إذا طرح سؤال خطر جاي إن شاء الله تعالى تكون إجابة ممنهجة بإذن الله. وبالتالي أنا بالنسبة لي كي استفدت انتم من هذا، أنا هذا رأس مالي بارك الله فيك صاحب الورقة هذه. نجاش نعم دي كتاب نقول لك يتاك هذه من زيد كتاب مولو هاك هاي هنا يا وصل هذا. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأجوبة وبارك الله فيكم. ما نجاوبش ماكش حي الصعوبة. ذكرنا 16 قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والبيان، في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح. ذكرنا 16 قاعدة، لو مستحضر 16 قاعدة تفضل معي نزيد كفائدة بارك الله فيك. الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، إذا كنت تلاحظوا باللي قرنا التقرير تاع الجمعية بعدين المقدمة ياك، بعدين حاجة الأمة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وبعدين الباب الآخر الغرض من بيان الشرك ومظاهره، نعم، وبعدين بيان الشرك في الكتاب والسنة، بعد تنزيل آية النازلة في قوم قد مضوا على من أشبه حالهم بعدها، وفي الأخير ذرائع الشرك وطبائعه. إذا تأملت جيدا وجدت أن الشيخ كأنه يركز على منهاج الدعوة إلى الله في هذا الأبواب الخمسة، بالمقدمة بالتقرير على الجمعية تستخلص من أن هذا فيه تقرير لمنهجهم العملي في الدعوة إلى الله عز وجل. وبعدين لما جاء الباب السادس قال معنى الشرك وأقسامه، وبعدين جاء لبيان مفردات التوحيد ومفردات الإشراك بالله عز وجل سبحانه. ذكرنا 16 قاعدة، وأنا علاش كنت نذكرها هنا؟ أنا كنت أركز عليها حتى لا تنسى بارك الله فيك، تقيد باش نعرفوا احنا صيلة علماءنا الأجلة بما كان عليه سلفهم الصالح. أنا نقول لك بارك الله فيك، إذا حبينا نعرفوا هل هؤلاء على السنة والخير أم هم على الضلال والانحراف، ننظر إلى القواعد التي كانت أساس اشتراك بينهم وبين غيرهم. وش هو منهاجهم الدعوي؟ كيف كانت معتقداتهم قواعدهم؟ إذن القواعد تدل على أنهم امتداد لما كان عليه السلف. نعم القواعد هذه التي بينوها وظلوا عليها إلى آخر تدل على أنهم أرادوا الخير فأصابوه في كثير من الحالات، لكن كونهم أخطأوا في مسألة معينة، كونهم بينوا مسألة كانت على خلاف بيان سلف هذه الأمة، هذه ما تنزلهم من رتبتهم ولا تسقطهم وتخرجهم من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل إذا كان عنده أساس تاع دعوة
مماثل في مجمل قواعده لما كانت عليه ما كان عليه سلف هذه الأمة. فلا يوصف ساعة إذن إلا أنه على طريقتهم ومنهاجهم ودينهم. فما أخطأ فيه نرد خطأه إلى الصواب إن شاء الله تعالى من باب التسديد والمقاربة والعلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يلا 16 قاعدة. واش جبتونا من 16؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يلا أذكر لنا يا سيدي نصفها 8. تفضل. نعم. مبنى الدين على الكتاب والسنة، فالدين لا يبنى على غير الكتاب والسنة. واحدة أعصر مليح حتى توصل. الدعوة إلى الكتاب والسنة مبنى الدين عليهما تكون على طريقة سلف هذه الأمة على منهاجهم القوي. نعم، عدم الابتداع في الدين من قواعد مقررة، أنهم لا يبتدعون في دين الله رب العالمين بل يلزمون منهج النبي الأمين. 3. كان شجاعا. في عهد الصحابة، عم بحث قول الشرع من قبلنا في عهد الصحابة. أيوة. وجوب لزوم الأخذ بما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مسائل الدين. البدعة هذا ربع. تقديم ما قدمه الله ورسوله، تأخير ما أخره الله ورسوله. 5 ولا 4؟ هو يحسبها ما تخاف، ما عاش نزيد نقول له واحد أخر. الدعوة إلى الكتاب والسنة وجوب. هي نعم،
ما أجمع محل إجماع هذا الذي يجب.
قل بما كان عليه الصحابة من دين. الدعوة إلى الكتاب والسنة لا تكون إلا بالكتاب والسنة. دي كررتها أكثر الآن. زيد هي 16، تقدر تنتقيك شيء آخر. أعظم ما يدعى إليه الناس توحيد، أعظم ما يحذر الناس من الشرك. وصلت 8 ولا ما وصلت؟ أو 6؟ يلا هي 10 غير 10. قواعد في التعامل مع الناس. هنا قلنا الرد على أهل البدع في ذمهم للعلماء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعامل مع الناس بظواهرهم لا بما في بواطنهم، عدم تكفير الأمة إلى آخره. هذه في سبب النزول، هنتكلم على الدعوة والإصلاح. تفضل هذه وهذه إن شاء الله تعالى. حينما قلنا لزوم منهاج الصحابة، اتباع الصحابة، حين ندندن حول ما تعلق بالدعوة والإصلاح، ما نتحدث عن مذهبه الفقهي. شايف هنتكلم احنا يا قاعدة من قواعد السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح. احنا منهج الدعوة توقيفي. نعم. أما الآراء الفقهية، قد يأخذ الصحابي بأمر معين فيخالف به الصحابة ويخالف به النص لم يكن وارد عنده، كإنكار الصحابة، كرؤية بعض الصحابة أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا جامع، إنما الماء من الماء إذا أنزل. ثم بينت عائشة رضي الله عنها أن الإنسان إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإذا انتقل ختانا فقد وجب الغسل. هنا هذا موش موضع الأخذ والرد، إنما نقصد منهج الصحابة في الدعوة والإصلاح. قتلنا رسالة، شكون يأخذ هذا الرسالة؟ شكون يدي الرسالة؟ أنت تقدر عليها إن شاء الله؟ استطاع إن شاء الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، ذكرنا ثلاث فوائد منه. كي ما يجاوبش عليها نعطيها. مساواة مع الله، تسويته مع الله، وهذا يساوي. ايوه، اذا قلت لك وهذا يساوي الشرك الاكبر.
وان كان لا يعتقد بمساواته هذا شرك اصغر.
ايوه، الفائده الاخرى. الفائده الاخرى،
الفائده الاخرى
تنبيه، دينا تنبيه وبعد فائدتين اخرى تنبيه. اذا كان هذا في قوله ما شاء الله وشئت، فكيف بي هكذا اعطيها لك ليك، فكيف نستنى منك؟ فكيف بإعطائه ما اختص الله به سبحانه تبارك وتعالى. هي الفائدة الثانية، وجوب إنكار المنكر. والثالثة، والثالثة اسمع غير سينس، حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المحظور ونقيضه المباح. قال قل ما شاء الله وحده، هي الجائز من ذلك. تفضل، هذه أعطيه بارك الله فيك. لما أحببت الإجابة عن هذا السؤال بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعذرنا الإخوان إذا أسأنا الأدب معهم، فتحنا بعض أوراقهم، ما أدري كيف تحمل يعني مثل هذا، إنما قصدنا إن شاء الله تعالى الحق، وقصدنا الخير، وقصدنا نوصل وإياكم إلى خير عظيم وإلى كمال إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة النعيم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اجمعنا في جنة النعيم تحت لواء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زين هذه القلوب بالإيمان النافع، وزين هذه الجوارح بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا من المحسنين يا ربي يا كريم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك الذاكرين يا ربي يا كريم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي يا عظيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه يا ربي يا كريم، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم سلم إخواننا في كل مكان يا ربي يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجزي إخواننا خيرا الجزاء، وأن يجزي القائمين على تنظيم هذه الدورات خيرا الجزاء، وأن يوفق إدارة هذه الإقامة لما يحبه الله ويرضاه، وأن يحفظ الكل في أبدانهم وأعمالهم وأهليهم وذويهم وأموالهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة عن الإطالة، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.